السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام بالأمس على الشرك بالكهانة، الشرك بالتنجيم، وعرفنا أن الشرك بالكهانة، أن الكهانة التي يتصل صاحبها بالشياطين هي الشرك، وكذلك التنجيم، وعرفنا أن التنجيم المحرم هو علم التأثير، وأما علم التفسير فهو جائز عند جمهور العلماء والفقهاء. وهل يدخل علم الكسوف، معرفة الكسوف، وقت كسوف الشمس والقمر، هل يدخل المنهي عنها وقت المحرم؟ الصواب أن كسوف الشمس والقمر يعرف بالحساب، وأنه ليس من ادعاء علم الغيب، فالكسوف والكسوف له كل منهما له سببان، سبب شرعي وسبب شرعي. السبب الشرعي ما جاء في النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فاسعوا إلى الصلاة، وصلاة يخوف الله بهما عباده، فسوف تخويف الله لعباده، هذا السبب الشرعي. ولهذا جاء في الحديث بالأمر بالاستغفار والصدقة والعتق والتوبة. والسبب الثاني سبب حسي، وهو أنه يدرك بالحساب، فإذا كان الحاسب جيدا مفتنا فإنه يدرك ذلك، وإذا أخطأ في الحساب فإنه يصبر. فالمقصود أن الكسوف والكسوف ليس من دعوة عن الغيب، وإنما يدرك بالحساب، وله سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي خوف الله لعباده، والسبب الحسي كونه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك، وإن لم يكن ضابطا فإنه قد يخطئ. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الشرك الأصغر، وسبق الكلام على الشرك الأكبر بأنواعه. والشرك في اللغة معناها القسط والنصيب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. الشرك يعني نصيب وقسط وجزء، الشرك في اللغة الجزء والقسط والنصيب. والمراد بالشرك الأصغر وما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. إذا كان شركا في العبادة فهو شرك أكبر، أما إذا كان من الذنوب التي سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يكون شركا أصغر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أكبر من الكبائر، لأن الشرك الأكبر يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله، بخلاف الكبائر فإنها طاعة للهوى والشيطان. فلذلك كان الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال، يكون في الألفاظ والأقوال، ويكون في الأعمال، ويكون في الاعتقاد. الشرك الأصغر يكون في القول، ويكون في العمل، ويكون في العقيدة، في الاعتقاد. ولكل من هذه الأنواع أمثلة. فمن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال الحلف بغير الله، كان يقول حياتك، يحلف حياتك، أو حياة فلان، أيوة النبي، أو يحلف قلو النبي، أو بالأمانة، أو بالكعبة، أو بأبيك، أو بشرفك، أو بلحيتك، وما أشبه ذلك. هذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. فثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإذا حلف بغير الله فهو مشرك شركا أصغر. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحق الله، وأنه يستحق شيئا من العبادة، فإنه يكون شركا أكبر بهذا الاعتقاد، وإلا في الأصل أنه شرك أصغر. ومن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال التسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة. كان يقول: ما شاء الله وشئت. هذا تسوية بين الخالق والمخلوق، هو من الشرك الأصغر، لأن الواو إنما هي لمطلق الجمع وللتشريك والتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. والتسوية بين الخالق والمخلوق شرك، لكن إن كان في الأصغر فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. ومن الشرك الأكبر من التسوية بين الخالق والمخلوق الشرك الأكبر التسوية بين الخالق والمخلوق في المحبة والتعظيم والخشية والإذلال والطاعة. والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا لهم في النار: الله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. فالتسوية من الخالق والمخلوق في المحبة والعبادة شرك أكبر، والتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة شرك أصغر. ما شاء، كان يقول: ما شاء الله وشئت. سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة. وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا جعلتني لله ندا، وهذا من التمجيد الأصغر، لأن يعني التمجيد يكون أكبر ويكون أصغر. فالتمجيد الأكبر في العبادة، والتمجيد الأصغر كتشريك التسوية في المشيئة. أما إذا أتى بكلمة ثم وقال: ما شاء الله ثم شئت، فهذا لا بأس به، لأن ثم تفيد العطف بالتراخي والمهلة، فالمعطوف ثم يأتي بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي، ولا تفيد التشريف والتسهيل. فلذلك يجوز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت. وثبت في الحديث عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون هو الكعبة، وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ربي الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعلى هذا ستكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول ما شاء الله وشئت هذا ممنوع، هذا الشرك أصلا لا يجوز. الحالة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت ثم فهذا جحش. الحالة الثالثة أن يقول ما شاء الله وحده هذا أكمل وأفضل. يكون أحواله ثلاثة: حالة كمال وحالة جواز وحالة منع. حالة المنع التسوية بين الخالق والمخلوق الواضح، يقول ما شاء الله وشئت. وحالة الجواز العطف ثم، يقول ما شاء الله ثم شئت. وحالة الكمال والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده. ومن ذلك أن يقول هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبك، ولولا أنت لم يكن كذا. كل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر، لما فيها من التشريك بين الخالق والمخلوق، التسوية بالعطف بالوعظ ممنوع. يقول هذا من الله ومنك، بل إذا قلت هذا من الله ثم منك لا بأس، إذا أتيت بكلمة ثم لا بأس. وأنا بالله وبك هذا لا يجوز، ويقول أنا بالله ثم بك لا بأس، يعني ثم بالعطف، والمعطوف على يأتي بتراخي ومؤلف. لولا الله أنت هذا ممنوع، لكن لو قلت لولا الله ثم أنت لا بأس كلمة ثم. أما أنا متوكل على الله وعليه فلا يجوز، وفلا يقول متوكل ثم عليه، لأن التوكل في الأسباب الظاهرة من الشرك الأصغر. وكذلك الحسب، ما يقول أنا في حسب الله ثم في حسبه، الحسب والكفاية خاصة بالله، كما قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. وقال على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما الحسب خاص بالله، كما أن التوكل خاص بالله. وقد ثبت عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبك هذا لأكان اللصوص، ولولا الضبط في الدار لأكان اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. هذا من ابن عباس رضي الله عنه تفسير للانداد في الايه. والانداد تنديد ينقسم الى قسمين، تنديد اكبر وتنديد اصغر. هذا التنديد الاصغر، الشرك الاصغر. يقول ابن عباس رضي الله عنه الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل. انظر، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل يسمع الإنسان دبيب النملة؟ نملة تمشي على صخرة ملساء والصخرة سوداء ومشيها في ظلمة الليل، هل تراها أو تسمع لها صوتا؟ الشرك أخفى من هذه الحالة، أخفى من دبيب النمل نملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا من أمثلته مثلا له، تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا كليبة هذا لأتانا بالصوف، أسند هذا إلى السبب، فتقول لولا الله ثم كليبة هذا، لولا البط في الدار لأتانا بالصوف، لو كليبة ربه لأتانا بالصوف، هذا إسناد إلى السبب، قل لولا الله ثم كليبة، لولا الله ثم البط، قل رجل صحيح ما شاء الله وشئ هذا غلط، لولا ما شاء الله ثم شئ. لو الله فلان ثلاثة رسول الله ثم فلان. وثبت في سنن ابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها انه قال رايت يعني في المنام كاني اتيت على نفر من اليهود فقلت يعني قال لهم فقلت انكم لعنتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله فقالوا وانتم لعنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت على نفر من النصارى فقلت انكم لعنتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا وانتم لعنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظته فقال هل اخبرت باحدا قلت نعم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد جاء في بعض الروايات ان الذي يمنعه عليه سبحانه يمنعه ان ينهاهم ان يقول ما شاء الله وشاء محمد الحياه وهذا قبل ان ينهى عليه قبل ان ياتي النهي قبل ان يوحى اليه كان يمنعه فلما اوحي اليه لم يمنعه الحياه عليه لما اوحي اليه نهاه وكانت هذه الرؤيا سببا في النهي كان نفسه والاسلام يحلفون بغير الله ثم منع وكانوا يقولون ما شاء الله وشاء ما شاء الله وشاء محمد ثم منع من ذلك فكان الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد فكان الذي يمنعه الحياة أن ينهاه قبل أن يوحي إليه فلما أوحي إليه نهاه عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وان هذا على انه اذا اتى بالعصر ثم لا باس به وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول اعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول اعوذ بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان فهذه النصوص كلها تدل على انه لا يجوز الحلف بغير الله وانه من الشرك الاصغر ولا يجوز التصفيه بين الخالق والمخلوق بالواو المشيئه ما شاء الله وشئت لكن اذا عطف اذا كان عطف ثم فانه لا باس به ومن الشرك في الالفاظ والاقوال ان يقول مطرنا بنجم كذا او بنوء كذا معتقدا ان المنزل للمطر هو الله ولكن النجم سبب في نزول المطر او انه ليس بسبب ولكن الله اجرى العاده بوجود المطر او كان يعتقد ان الله اجرى العاده بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا من الشرك الاصغر ان كان يعتقد انه سبب هذا من الشرك الاصغر لان الله لم يجعل النجم سببا في نزول المطر وإن كان لا يعتقد أنه سبب ولكن يقول إن الله أجرى العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا أيضا من الشرك الأصغر على الصحيح لأنه لا سبب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر وهو النجم لا يضر ولا ينفع ولو كان لا يعتقد أنه سبب لأنه نسب ذلك إليه ولو كان على سبيل المجاز يمنع من ذلك حماية لجناب التوحيد حماية للتوحيد وسدا لذريعة الشرك ولو كان بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها صاحبها يمنع فيكون كقوله ما شاء الله وشئت فلا يجوز الإنسان أن يقول مطرنا بنجم كذا ولو كان يعتقد أن منزل المطر هو الله لكن إن كان يعتقد أن النجم سبب على الشرك أصلا وإن كان لا يعتقد أنه سبب لكن الله أجرى العادة لوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فكذلك ممنوع سد الذريعة الشرك وحماية للتوحيد لأن العبارة موهمة يدلهم أنه صدق فهم لا. أما إذا كان أعتقد أن النجم له سبب له تأثير أن النجم له تأثير في المطر فلا شك أكبر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فهذا لا بأس به في بدون الباء يعني في وقت كذا مطرنا في نجم كذا يعني في وقت الوسم في وقت الربيع وقت الخريف في وقت طلوع النجم الفلاني. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة في هذا. الحالة الأولى أن يقول مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية لأنه جعل النجم مؤثر جعله مؤثر ومدبر فيكون شرك أكبر مخرج من الله نعوذ بالله. إذا قال مطرنا بنجم كذا أو كذا واعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. الحرف الثاني أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن المنزل المطر هو الله وأن النجم سبب أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجر العادة بنزول المطر عند وجود عند سقوط ذلك النجم. وهذا شرك أصغر لا يجوز لأن الله لم يجعل النجم سبب في نزول المطر. وحتى لو لم يجعل لو لم يعتقد أنه سبب فقوله إن الله أجر العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم قوله مطلنا بإدركه موهم موهم أنه يجعله سبب ويمنع سد الذي يريد الشرك وحماية من التوحيد. الحالة الثالثة أن نقول مطرنا في نجم كذا في نجم كذا هذا لا بأس به. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا قل باء ممنوع لكن يعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك أكبر ويعتقد أنه سبب فإنه كل شرك أصغر. النوع الثاني من الشرك من أنواع الشرك الأصغر الشرك في العمل في العمل والأعمال ومثال ومن أيضا الشرك في الأقوال التسميع التسميع يرائي في التسميع كان يحسن صوته بقراءة تسميعا للناس هذا من الشرك في الألفاظ وإن كان من الرياء في الأقوال ثم يسمع يقرأ القرآن يحسن صوته بقراءة مراعاة للناس وتسميعا لهم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله مراعاة للناس وتسميعا لهم هذا من الرياء في الأقوال التسميع في الأقوال في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا يجوز الإنسان أن يسمع الناس وأن يحسن صوته أو يأمر بالمعروف تسميعا للناس حتى يراه الناس يريهم أو يدعو إلى الله هذا من السمع من التسميع من الشرك الأصل. النوع الثاني الشرك في العمل وهو أن يراعي كأن يراعي بعمله أو يقصد أو يحسن عمله من أجل الناس أو يعمل العمل لأجل الدنيا أو لأجل حظ نفسه أو يتصنع من خلق كان يتصنع للخلق مراعاة لهم بعمله كان يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه يحسن عمله فتجده يتصنع للخلق ولا يخلص لله في العبادة بل يعمل لحظ نفسه تارة يعمل لله تارة ويعمل لحظ نفسه تارة ويعمل لأجل الدنيا تارة فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. هذا الشرك شرك أصغر إذا كان خاطرا وطرده ودفعه فإنه لا يضر. أما إذا استرسل واستمر حتى نهاية العمل فإنه يخشى أن يبطل يحبط العمل الذي قارنه. فإذا الشرك في العمل كالرياء والتصنع للخلق ورائيهم وعدم الإخلاص لله في العبادة بل يعمل أحيانا العمل لله تارة وتارة يعمله لأجل حظ نفسه حتى يمدح ويثنى عليه وتارة يعمل لأجل الدنيا فلله من عمله نصيب ولغيره من نصيب. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه شركه. وفي حديث أبي سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه الإمام أحمد، رواه الطبراني والبيهقي، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لا أخف ما أخف على أمتي الشرك الأصغر، إذا كان يوم القيامة وجاز الله الناس في أعمالهم قال المراعين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إذا كان يوم القيامة جاز الله الناس في أعمالهم قال للمراعين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد السابق أن النبي قال: أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، إذا كان يخشى الرياء على الصحابة مع علمهم وإيمانهم وفضلهم فهو من باب أولى. ولهذا قال العلماء: إن الرياء يخشى على الصالحين أكثر من غيره، ما يخشى على الفساق، غالبا الفساق والعصاة ما يغالب، لكن الرياء إنما يقع في قلوب الصالحين يراؤون بأعمالهم يحسنونها من أجل الناس، يحسن عمله أو كذلك في السمعة، يحسن صوته في القراءة، أو يدعو إلى الله رائي، أو يأمر معروفا عن المنكر رائي الناس حتى يمدحوه، ابن علي بن فلان ما شاء الله مستقيم يدعو إلى الله، وهو يقع في القلوب. فلا بد من الجهاد، جاهد الإنسان نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان ويطرد هذه الخواطر الرديئة، أن يعلم أن النفس ليس بيده نفع ولا ضر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون. من الشرك في العمل التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة، أما إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر من بالله، الذي لا توكل على الأموات والطواغيت في رجاء مصاريفهم من نصر أو رزق أو شفاعة لشرك أكبر. لكن إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة، كما يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، فهذا نوع الشرك الأصغر فيما فيه من ميل القلب إلى غير الله. ويجب أن تعلق القلوب بالله، ولا يجوز أن يميل في قلبه إلى غير الله عز وجل. والتوكل كما سبق يجمع شيئين: الأول الأخذ بالأسباب، والثاني تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب على الله في حصول النتيجة. فهو من أعمال القلوب تفويض الأمر واعتماده على الله. فعل الأسباب هي الأسباب الحسية، فلهذا كان التوكل قلنا إن التوكل داخل في الشرك في العمل، التوكل على الشرك في العمل، لأن الأسباب هذا من أعمال الجوارح، أسباب يفعلها من أعمال الجوارح، وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة هذا من أعمال القلوب. فإذا توكل في الأسباب الظاهرة فإنه يكون شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. أما إذا وكل شخصا نيابة عنه هذه وكالة جائزة. إذا وكل شخص نيابة عنك هذه الوكالة الجائزة. بعض الناس يتوكل يقول توكلت عليك يا فلان في كذا، هذا خطأ. بل يقول وكلت ما يقول توكلت عليك. بعض الناس يسميها يقول توكلت عليك في حصول كذا، بل يقول وكلت. هذه النيابة والوكالة، لكن ليس لوكيل أن يعتمد على موكله في حصول ما وكله فيه، بل يعتمد على الله في توفير أمره الذي يطلبه بنفسه، أو يطلبه لنفسه أو يطلبه لوكيله. فالاعتماد والتوكل على الله، وأما الوكالة فهي من جملة الأسباب التي يفعلها ولا يعتمد عليها، بل فلا يعتمد على السبب بل يعتمد على المسبب وهو الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. فهذا الموكل لا يعتمد على الوكيل، وإنما يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله. وكذلك الوكيل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه لنفسه أو لموكله، لأن الوكالة سبب ولا يجب الاعتماد على السبب، بل يعتمد على الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. النوع الثالث وهو القسم الثالث من الشرك الأصغر، الشرك في الاعتقاد، الشرك في العقيدة. وهذا له أمثلة من أمثلته لبس الحلقة والخيط، ومن أمثلته تعليق السمائل، ومن أمثلته التولة، ومن أمثلته التطير والطيرة. فهذه كلها من أنواع الشرك الأصغر، وهذا إذا اعتقد أنها سبب وأنها وسيلة لشفوة، إذا اعتقد أنها سبب ووسيلة لشفوة كما هو الغالب على من يفعل ذلك. إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة فهذا الشيء الذي يفعله اعتقد أنه سبب ووسيلة لشفوة، وإلا فالأمر بيد الله. أما إذا اعتقد أنها أن الحلقة هو الخير أو التميمة تؤثر بذاتها وبنفسها تجلب له نفع أو تضر له ضر، فهذا شك، هذا يلتحق الشرك الأكبر. إذا اعتقد أن الحلقة هو الخير أو التميمة التي يعلقها مؤثرة بذاتها وأن تجلب له نفع أو تضر له ضر بذاتها بنفسها صار شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن النافع والضر هو الله، ولكن هذا الحلقة أو الخير أو التميمة سبب ووسيلة لحفظه، هذا شيء أخطر، لأنه ليس السبب، ما جعلها الله سببا. السبب الشرعي الرقى الشرعية والتعوذات والأدعية، هذه الأسباب الشرعية، وسؤال الله ودعاءه في أسمائه وصفاته. أما الخيط والحلقة التميمة هذه ليست أسباب، لم يجعلها الله أسباب، فهي محرمة. لبس الحلقة والخيط، كان يلبس حلقة في عضده أو سجيده في يده أعتقد أنها سبب لشفوة، أو يجعل خيط في عضده أو في ساعده أو في ساقه، وهذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه وسيلة وسبب. وتثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند الأبي سبيل عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاسا، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تجيبك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرض يأخذ في العضد أو في المنكب يصيب الرجال. فهذا الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عضده حلقة من صفر من النحاس، فقال ما هذا؟ لماذا وضعتها؟ قال وضعتها حتى ايه لاجل الواهنه، لاجل المرض الواهنه، يعني وسيله وسبب في الشفاء من هذا المرض. فقال له انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا يعني باطل، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه كما هو أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه من أجل الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة قطع إنكارا لهذا المنكر يدل على أن الخير ينكر المنكر بيده، لكن قال ولن يترتب على ذلك مفسدة، أنكر المنكر بيده، فإن عجل أنكره باللسان، فإن عجل أنكر بالقلب، كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فحذيفة يستطيع الإنكار باليد، فأنكر وقطع الخير وتلا قول الله تعالى وما يؤمن بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر وما إيمانهم بالله إقرارهم بتوحيد الربوبية، والشرك الشرك في العبادة، وما يؤمن بالله مثل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن حذيفة استدل بهذه الآية بدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك، وفي دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر بدخوله في عمومه. ومن أمثلة ذلك تعليق الأوساخ على الدواء من أجل العين، دفع العين، كان يعلق وترا على في رقبة الدابة بعير أو بقرة أو شاة لأجل العين، فهذا لا يجوز من الشرك الأصغر. وثبت في الصحيح عن البشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أكفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وسل أو قلادة إلا قطع، هذا إذا وضع من أجل العين، أما إذا جعله في رقبة البعير أو الدابة لأجل الزينة والجمال أو لأجل أن يقودها بها هذا ليس من الشرك لا بأس به، لكن إذا وضعه من أجل اتقاء العين ودفع العين هذا من الشرك. ومن ذلك التميمة التمائم التي تعلق في الرقبة في رقبة الإنسان، وأصلها التميمة خرجات تعلقونها على الأطفال لدفع العين اتقاء العين، وقد تكون هذا الذي معلق قد يكون خرجات قد يكون من الحروز أو الحجب قد يكون من شعر الذئب أو غيره، فالتميمة التي تتعلق في رقبة الأطفال لأجل دفع العين، وكل شيء يعلق من أجل دفع العين في الرقبة يعلق على طفل أو إنسان أو رجل أو امرأة لأجل دفع العين فهو تميمة وهو من الشرك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والسوى للشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة لأن الله لا يتم له أمورا، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه لا جعله في دعة وراحة وسكون، والودع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر يعلقونه اتقاء العين. وقد تكون التميمة التي تعلق قد تكون من القرآن، قد تكون حجاب حرز كتب في آيات من القرآن، وقد يكون من غيره، إذا فلا الحجاب أو الحرز أو التميمة التي تعلق في آيات من القرآن أو تعولات شرعية وأدعية لا محذور فيها، فهذه قد أجازها بعض العلماء ورخص فيها طائفة من أهل العلم، قالوا لأنها آيات من القرآن أو أدعية شرعية تعويلات شرعية أجازوها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما نقل عن عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء المنع من تعليق التميمة ولو كانت من القرآن، وهذا هو المروي عن الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وهذا مذهب الجماهير وهو الصواب. الصواب المنع، منع تعليق التميمة وهي الحرز والحجاب ولو كان من القرآن ولو كان من الأدعية الشرعية، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسبل الشرك، ما خصص، ما قال إلا التميمة إذا كانت من القرآن، بخلاف الرقى والتعوذات الشرعية فإنه جاء التخصيص، يعني إن الرقى والتمائم والسبل الشرك. لكن جاء في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من حيث الآخر لا رقية إلا من عين أو صمة، فدل على أن الرقية إذا كانت ليس فيها محضر ليس فيها شرك وكانت بلسان عربي واعتقد أنها سبب الشرك هو الله لا بأس، أما إذا كانت فيها شركيات أو كانت مجهولة هذه ممنوعة، بخلاف التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فدل على عموم المنع وأن التمائم ممنوعة مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، فالنصوص عامة. والأمر الثاني أن تعليق التميمة إذا أن إباحة وإجازة تعليق التميمة من القرآن وسيلة وذريعة إلى تعليق التميمة من غير القرآن، الناس لا تكون عند حد، فإذا قلت إن التميمة تعليق التميمة من القرآن لا بأس به فإن هذا يكون وسيلة للناس إلى تعليق غير إذا كانت التميمة التي ليس فيها قرآن ولا أدعية شرعية ولا أدعية مباحة. وثالثا والأمر الثالث أن تعليق التميمة من القرآن أو من الشرع وسيلة إلى امتهانها، فقد يدخل فيها الحمام ومكان قضاء الحاجة، وفيها آيات من القرآن وفيها اسم الله بسم الله وفيها أدعية شرعية، فيكون ممتهنا لها بذلك. إذا في الصواب المنع من تعليق التميمة مطلقا، ويجب أن تعلق القلوب بالله عز وجل ولا تتعلق بغيره. وجاء إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم، يكرهون يعني كرهها في التحريم، يمنعون، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان سعيد لرقبة، يعني إذا وجد إنسان قد علق تميمة في عنقه ثم قطعها كان أجره كمن أعتق رقبة. والصواب أن من قطع تميمة من إنسان فأفضل ممن أعتق رقبة، لأن من قطع التميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك، وإذا أعتق الرقبة أعتقه من الرق، وإعتاق الإنسان من الشرك أفضل من إعتاقه من الرق. وأما السولة فهو شيء يصنعونه، شيء يعمل ويصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا من السحر أفضل، هو ضرب من السحر إذا كان يعتقد أنه سبب، أما إذا اعتقد أنه أسفل بلاسه هذا السحر أكبر. فقال له إن الرقى والسمى والسولة شرك، ومن الشرك إذا كان يعتقد أنه إذا صنع هذا الشيء وعمل واستعمله أنه يجلب المحبة، يكون سبب في جلب المحبة، وحب المرأة إلى زوجها وحب الزوج إلى امرأته، فهذا من السحر فلا يجب استعماله، هذا يعتقد انه وسيله وسبب، اما اذا اعتقد انه اساس بذاته فهذا شرك اكبر. فلا يجب الانسان يستعمل التميمه، يعلق التميمه ولا يستعمل السوله، ولا ايضا يلبس حلقه او خيط، لأجل رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعتقد أنه سبب في رفع البلاء. بعض الناس يلبس حلقة أو حلق يعتقد أنها سبب في رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، فهذا غلط. فليس الحلقة والخيط سببا، هذا شرك أكبر يعتقد أنه سبب. أما إذا اعتقد أنه أسوأ من بناته فهذا شرك أكبر. ومن الشرك في الاعتقاد الطيرة والتطير، والطيرة اسم مصدر، تطير يتطير تطير، فالتطير مصدر والطيرة اسم مصدر، يتخير يتخير خيرا، والطيرة هي التشاعر، هي التشاعر بالمرئيات أو المسموعات، اتشاؤم بالأشخاص أو الألفاظ أو البقاع أو الأمثلة، كل هذا من التطير الملموم، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن عمل المشركين. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم، قال الله تعالى عن آل فرعون فينفسهم حسرة يقول هذه من عندك، وإن تصب سيئة يقوله يطير موسى ومن معه. وقالوا مهما تأتنا به من آيات التي سخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات جعلناهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم حسنة خص وسعة قالوا هذا من عندك، وإن صابتهم سيئة جد وطح قالوا هذا بسبب موسى ومن معه صابنا بشؤمه. قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عن أصحاب القرية لما جاءتهم رسل قالوا طيرنا بكم وبمن معكم، قالوا طائركم معكم، أي إن دفعتم بل أنتم قوم مسلمون، من أجل أن ذكرناكم ووعظناكم فطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالطيرة من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك. في حديث قطن بن قبيصة عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق وخط الخط بالأرض، وجبت قال الحسن قمة الشيطان، إسناده جيد. وأصل الطيرة أصلها ما يستعمله العرب من التشاؤم بالسوالح والبوارح، وكان ذلك من الطيور والظباء، التشاؤم بالسوالح والبوارح من الطيور والظباء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفهم الشرع المعطلة وبين أنه لا تأثير لها في نفع أو ضر أو خير أو شر، وإنما ذلك بيد الله. قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح يعني من الطير والطباع، قال ما ولاك ما يامنه، قلت فما البارح، قال ما ولاك ما يسره، والذي يأتي من أمام والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفه هو القائد والقائد، هكذا عند العرب، الذي يأتي من اليمين سمنا السارح، والذي يأتي من اليسار سمنا البارح، والذي يأتي من الأمام الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف القائد والقائد. وكانت العرب تتشاءم وتتيامن بالطيور وينفرون الطير ثم العيافة، والعيافة زجر الطير. كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة يعمل العيافة وينفر الطير، فإذا ذهب جهة اليمين تيامن ومضى بسبيل، وإذا ذهب جهة اليسار تشاءم. والذي لا يعرف العيافة يذهب إلى بعض العرب يعمل له عيافة هناك بعض القبائل لها اختصاص بالعيافة وزجر الطير، لذلك بنو لهب، ولذلك يقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تسموا الغين مقالة لهبي إلى الطير مرتي. يعني بنو لهب عندهم خبرة في زجر الطير وفي العيافة، فلا تلغي مقالتهم إلى مرة الطير، بل اعتمدها واعمل بها. هذا من جهل الجاهلية. خبير بنو لهب فلا تكون ملغيا مقالة لهب إلى الطير مرة. فالإسلام أبطل هذا ونفع، وأمر الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله، عوضهم عنها عن ذلك بالقرعة والاستخارة والتشاؤم عام، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص، بعض الناس جراء شخص تشاؤم به، جراء أعمى أو أعور أو أعرج تشاؤم به، هذا من التشاؤم. بعض الناس إذا فتح دكان ببيع ثم مر به أعمى أو أعرج أو أعور أو اشترى منه أعور أغلق الدكان ذلك اليوم، تشاؤم. هذا من عمل أهل الجهل من الطيرة محرمة. فيجب أن تشاؤم بشخص ولا بطير ولا بمكان ولا بنصب ولا ببقعة، فالتشاؤم والتطير من عمل أهل الجهل، ومن الشرك الأصغر، ليرى من الشرك الأصغر لكونها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، وثانيا لأنها منافية للتوكل على الله عز وجل، ولأنه قد يرجع عما كان عازما عليه من الفعل بسبب اعتقاده حصول نفع أو دفع ضر في طائر أو نحوه، أو لا يرجع ولكن يبقى أثر ذلك في نفسه من الهم والحزن والوساوس والضحك. وفي قد ثبت صحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني الصواب هي معنى لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون الأمراض تعدي بطبعها، من كون لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون المرض يعدي بطبعه وبذاته من نسبة الفعل إلى غير الله، ولكن الله جعل بمشيئته، قد يجعل بمشيئة مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في العدوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال: فر من المجنون فرارة من الأسد. وقال في الطاعون: إذا سنتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقد يجعل الله مخالطة الصحيح للمريض سبب في انتقال العدوى، وقد لا تحصل العدوى، قد تحصل وقد لا تحصل على مشيئة الله، لكن قلنا لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كل المرض، والعدوى تنتقل بطابعها وبذاتها من غير مشيئة الله وتقديره. فنظر كان يقول: لا طيرة مثل للتشاؤم، ولا هامة، والهامة طير من طير الليل وهو البومة، كانت إذا وقعت، قال ابن عربي: إذا وقعت على بيت أحدهم قال: تنعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، يعني تخبر بقرب موته. هذا باطل، وقيل إن هذا في الاعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون أن روح الميت تكون هامة فقطي ولا صفر، إلى ولا صفر أن الحية تكون في البطن وهي أعدم من الجرد عند العرب. فعلى هذا يكون نفي لي العدوى، اعتقاد العدوى. أو لا صفر شهر صفر كانوا يتشاؤمون به ويقول أنه شهر مسؤوم، أو أنه كان نفي، أو أن هذا نفي للنسيء الذي يعملها الجاهلية، كانوا يحلون صفر بدل المحرم ويحلون محرم، إذا احتاجوا إلى القتال في محرم أحلوه، ثم جعلوا صفر مشاعر، وهي ولا نوء ولا غول. نوء نفي لاعتقاد اهل الجاهليه من الانواء والنجوم لها تاثير، ولا غول متاع. كانت العرب تعتقد ان الجن تتراءى للناس فتضلهم وتهلكهم، قيل ان الحديث نفس لها، وقيل ان الحديث نفس لما كانوا يعتقدونه. والا فالغول موجوده كما في الحديث: اذا تغول غيرنا فبادروا بالاذان. فلا تؤثر الا باذن الله. وفي حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ويعجب الانسان. قال: لا عدوى، في حديث انس: لا عدوى ولا طيره ويعجب الانسان. قالوا: وما يفعل يا رسول الله؟ قال: الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه لا مسكتها من الطيره، وهي الكلمه الطيبه يسمعها الانسان فيسر بها. كان يسمع مريض شخص يقول: سال كيف فعل بالسلامه، أو إنسان يطلب ضالته فيسمع واجب يتفاعل بأنه يجب ضالته، أو تاجر ذهب في تجارة فسمع قائل يقول رابح فتفاعل بالربح، فهذا لا بأس به، لأن كلمة طيبة يسمع الإنسان فيسر بها لما وفيها تأمير الخير وحسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله. فافترق فالفعل به لما فيه من تأمير الخير ورجاء الفائدة والعائدة من الله، ولما فيه من حسن الظن بالله، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله على كل حال، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله فمنعت. وفي الحديث بيان للكفارة الطيرة: أي من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا فيه بيان كفارة الطيرة إذا وقعت، يصرف الإنسان ويتوب إلى الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وجاء في الحديث الآخر بيان حد الطيرة، قال حديث فضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، ما أمراك عن استعارة التسير أو تسافر من أجل التطير أو يمنعك من السفر من أجل التطير، هذا الطيرة حدها ما أمراك أو ردك، يعني ما سافر إلا من أجل التطير أو ما ذهب أو ما أقدم على هالشيء من أجل التطير، أو امتنع وأحرم يريد أن يسافر ثم امتنع من أجل الطيرة من أجل هذا الشيء الذي وقع في نفسه، هذا الطيرة ما أمراك أو ردك. عليه التوبة والاستغفار والندم، وأن يقول هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: النبي سئل عن الطيرة فقال: أحسنها الفعل، أحسنها الفعل، ولا ترد مصيبة، أحسنها الفعل، فجعل الفعل أحسن الطيرة. وفي الحديث الآخر: ويعجب الفعل، فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مصيبة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم، يقول ليس إذا رأى ما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء في كفارة الشرك الخفي في الحديث الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو أنه إذا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو فيه أستغفرك لما تعلم ولا أعلم. جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ذلك أذهب الله عنك الصغار الشرك وكبارك. فالأذكار والأدعية الدعوات يلزمها المؤمن ويستعمل ما صح منها. وخلاصة أن الشرك الأصغر كما سبق يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال ويكون في الاعتقاد. وعلى كل حال هذه الأمور إذا فعل إنسان صيارة أو علق حلقة أو خيط أو تميمة أو سولة أو زجر الطير أو حطة في الأرض أو ما أشبه ذلك، إن اعتقد أنها وسيلة وسبب لحفظه أو وسيلة وسبب لحفظ المطلوب فهو شرك أكبر، لأن الله لم يجعلها وسيلة. أما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وأنها تؤثر تحفظ هي بذاتها بنفسها فهذا شرك أكبر مخطئ من الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة والصدق في القول وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وسلم.
أين
أنت يا سعد بن معاذ رضي الله عنك من حال المسلمين اليوم؟ أو قال أين أنت يا عمر من حال المسلمين اليوم؟ أو أنت أين أنت يا خالد أو سعد أو طارق من ملابس المسلمين اليوم؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا قالها على سبيل التوجه لا على سبيل النداء، ما من هذه إنما يأتي يتوجه ويتمنى جلدة الأمة من الخيار كهؤلاء الصحابة لبيان غيرتهم فإنه لا بأس. أما إذا كان يناديهم ويدعوهم يقصد نداءهم ونداءهم فهذا شرك، لكن والله أعلم أن مقصودها التوجع لحال المسلمين والتمني أن يكون المسلمين مثل هؤلاء الخيار الذين يقومون لله ويجاهدون في سبيل الله ويقومون بما أوجب الله. إذا كان مقصود التوجع والتمني فلا يظهر لي أن هذا فيه محذور، لأنه يقول أين أنت. أما إذا نداهم ودعاهم بدون الله هذا شرك، لكن هذا ظاهر أنه ليس بنداء وإنما هو تمني أن يوجد مثل هؤلاء الأخيار وتوجع لحال المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول يوجد في الأسواق صندوق صغير يباع، وهذا الصندوق شكله جميل ومزخرف وعلق في مرآة السيارة الوسطى، وفي داخل الصندوق شيء صغير مكتوب على غرفته الحسن الفقيه من كلام رب العالمين، ثم أورد في أول الكتاب آيات قرآنية، ثم تكلم وقال كلاما مصدقه أن من علق هذا الصندوق في سيارته فلن يحصل له هذا، أو علقه في بقالته فسوف يشفع عند الزمان وغير ذلك. ثم أورد في آخر الكتاب مربعات صغيرة فيها رموز طلاق، فما حكم استعمال هذا الصندوق؟
لا يجوز استعمال هذا الصندوق، هذا من الشرك وهو من التميمة. إذا جعل في السيارة في البقالة لأجل الحفظ إن اعتقد أنها سبب فهو كالتميمة وهو من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنه بذاته يجلب الزبائن أو يكثر ماله بذاته هذا شرك أكبر كما سبق. وهذه الرموز والقلاسل يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، يخشى أن يكون فيها مناداة أو توسل بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين، فهذا يخشى أن يكون هذا، فينبغي أن يزال هذا الطائف. والمقصود أنه إذا جعلها في السيارة أو جعلها في البقالة واعتقد أنها سبب للحفظ ووسيلة أو سبب لجلب الزبائن أو سبب لكثرة المال فقد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الصندوق بذاته يحفظه وأنه بذاته يكثر ماله فهذا الشرك الأكبر، لكن ما أظن أحد يعتقد هذا الصندوق بذاته طالما يعتقد أنه سبب. وهذه الخلاصم وهذا الرموز يخشى أن يكون فيها شرك أكبر وأن يكون فيها نداء أو تعوذات باسم الجن أو الشياطين والملائكة. ومثل بعض الناس يضع المصحف في السيارة أو في البيت في الغرفة يعتقد أنه وسيلة لشرك، هذا مجلس التمام تماما. الواجب أن تقرأ من المصحف، تقرأ القرآن وتعوذ أنت بنفسك، أما تجعل المصحف تجعله تميمة لا ما يصح.
تقرأ الآيات أنت بنفسك، تقرأ التعوذات الشرعية، تقرأ من المصحف الكبير. أما إذا وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه أو وضع في الغرفة ليقرأ فيه في وقت الفراغ لا بأس، على حسب القصد. أما إذا وضع المصحف في الغرفة أو في السيارة وسيلة للحفظ هذا من السماع ومن السكة تماما. نعم.
وقد
ذكرت من أمسي أن شرك الاستنجي هو الاستدلال بالأقوال الفلكية على الحوادث العظيمة، فهل يدخل في ذلك قول من قال أن المد والجزر أي مد البحر والجزر على نوع علاقة بالقمر أو السبب لذلك؟
نعم،
إذا كان فقد القمر سبب للمد والجزر فهذا من الشرك. أما إذا كان اعتقد أنه أن الله أجر العادة لأنه في وقت كذا منتصف الشهر أو في آخر الشهر يحصل مد وجزر فهذا من نفس معرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البدر ومعرفة وقت المد وجزر في البحر. أما إذا اعتقد أن القمر نفسه مؤثر هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب ليس سببا لكن الله أجر العادة أنه يحصل مد وجزر في منتصف الشهر وفي آخر. المقصود أنها على حسب الاعتقاد، أنه لا يجد الإنسان يعتقد أن السبب أن القمر سبب مؤثر أو أن القمر له تأثير أو أنه سبب. نعم. وهذا
السائل يقول هل إذا حسنت صوتي لكي يدين قلب
الملك بجانبي خيانة أم لا؟ على حسب قصد ثنية، إن كان قصدك ترائيه تحسن صوتك بأن يمدحك ويثني عليك هذا إياه، أما إذا كان قصدك تحسن صوتك حتى يستفيد وتستفيد عنه فهذا من غير أن يقع في قلبك شيء فهذا مطلوب. يقول مريد حسنوا مشروع، حسنوا أصواتكم بالقرآن وزينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي موسى الأشعري وكان له صوت الحسن فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعتك لو رأيتني وعلى سرع لقراءتك البارحة. فقال لو علمت ذلك لحضرت لك تحقيرا خيزينت وتدين. فهذا على حسب القصد، إن قصدك ترائي هذا من الشرك. أما إذا كان قصدك حس صوتك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم حتى تستفيد وتفيد فهذا مطلوب ومشروع، لأن هذا شيء يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
وهذا السائل يقول لقد سمعت منك أن من سب الله ليس له توبة في الدنيا، فأرجو أن توضح لنا ذلك، فأنا عندما كنت غالبا وكنت على رسالة السوق فقد كنا نقول على الله سبحانه وتعالى بصفات صريحة ونسب الله تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والآن الحمد لله استغاث رسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت سلفيا ولله الحمد على البداية والطريق الصحيح، وقد عرفت أن هنالك آيات مثل قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا الآن استبت وندمت على تلك الكلمات، فهل توبتي صحيحة وماذا أعمل الآن عن تلك الكلمات التي
كنت قلتها
في حق الله
تبارك وتعالى؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبه، هذه نعمه عظيمه، احمد الله واشكر واسال الله الثبات والاستقامه، ونسال الله ان يجرنا واياك التوبه النصوح والثبات على دينه والاستقامه عليه حتى الممات. فمن تاب تاب الله عليه من اي ذنب. قال الله تعالى في سوره الزمر يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء هذه الآية للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين، فمن تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في عرضه التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة عرض الله عليه التوبة، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فذنبهم عظيم، يقولون إن الله ثالث ثلاثة وما ذلك عرض الله عليهم التوبة، لكن نقول من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام هذا له توبة، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فعليك بالتوبة الصادقة والإكثار من العمل الصالح. ومن تاب وآخر العمل الصالح بدل الله سيئات حسنة كما في سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. فإذا أثبت سورة النصوح محى الله التوبة، وإذا أتبعه بالإيمان بالعمل الصالح بدل سيئات حسنة فظن الله يحسن. لكن الذي نقول إن الذي لا تقبل توبته في أحكام الدنيا مو في أحكام الآخرة، إذا رفع إلى محكمة شخص سب الله سب الرسول وقال أنا تائب تبت الآن، نقول لا، هذا بينك وبين الله، إذا كنت صادق تقبل توبته. لكن نحن الآن لابد من قطع رقبتك، لابد من قطع رقبتك من سب الله سب الرسول في الدنيا في أصح قول العلماء، هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عند المحكمة الشرعية، من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، وكذلك الساحر وكذلك الزنديق والملحد، هؤلاء الصواب أنه لا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا بد من إقامة الحد إذا رفع إلى المحكمة الشرعية، وإن ادعى التوبة لا بد أن يحصل فيه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم. أما فيما بينه وبين الله فالله يقول التوبة الصادق إذا كان صادق، ويمحو الله الأمر إذا تاب، لكن في أحكام الدنيا ما نقبل. هذا في أصح قول العلماء، هو قول ثاني العلماء أنه في الشتاقين حتى في الدنيا. بعض العلماء يقول الآخر لأهل العلم يقولون من سب الله أو الرسول أو سب الله مستتيب فإن تاب قبل توبته، وإن لم يتب قتل قتل. لكن الصحيح أنه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. أما إذا كان بينه وبين الله ولا رفع إلى المحكمة فليس، لكن إذا رفع إلى المحكمة الشرعية ثم لما قبض عليه ووصل إلى القاضي قال يا قاضي انتظر علي أنا تائب الآن أنا تبني الآن، فهل يقبل يقبل توبته ويخلى سبيله أو لا يقبل أو لا تقبل توبته؟ فلا بد من تفصيل القاتل. فيه قولان لأهل العلم، قال أهل العلم إذا تاب تركنا خلينا سبيله، وقال آخر لا نخلي سبيله، لأننا لو خلينا سبيله تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم فلا بد من قتله وقطع رقبته زجرا له ولأمثاله. أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في التوبة فالله يقول توبة الصادقين، وعلى هذا فتكون السائل إذا قال تاب الله عليه الحمد لله توبة مقبولة وصحيحة. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة المصطفى العمل الصالح. الشاب في الصدق إذا كان الإنسان صادق في التوبة قبل الله توبته من أي ذنب كان مهما كان، لكن الكلام في إذا كان هذا الذنب مثلا من سخرية بالله وبرسوله أو كان سب لله وبالرسول أو كان ذنب أو إلحاد، فهل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل؟ هذا محل خلاف. قولان يا أهل العلم، قول يقول تقبل فصح ويخلى سبيله فلا يقام عليه الحد فلا يقتل، وقول الآخر لا بد أن ينفذ عليه الحد في الدنيا. وقد ألف في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماها الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم.
وهذا السائل يقول أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباد عن عمله قال لولا أنا لكان في أسفل النار أو كما قال، فما توجيهكم رحمكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا؟ وهذا سؤال آخر نحو
نعم قال
يقول ذكر ابن القيم
انتظر في بارك. أما قول هذا الحديث لولا أن لكان في بكر أسفل من النار فهذا نعم هذا يحتمل احتمال، يحتمل أنه تصرف بعض الرواة، ويحتمل أن هذا كان أولا قبل المنع، ويحتمل أن هذا جائز ولكن الأولى تركه، هذا كل هذا محتمل. نعم.
وهذا
كان قد ذكر ابن
القيم في نيته أنه قال لولا الصحابة ما كان فينا مؤمن ولم يقل لولا الله ثم الصحابة،
فعلى من جسان يحتمل أن قال هذا والله أعلم أن هذا جائز لكن الأولى والأكبر تركه كما بين النصوص. نعم.
وهذا سائل يقول ما هو تعريف الحاضر
الحاضر هو الحي القادر اللي أمامك معه أسباب تستعين به، إنسان قدامك تقول أعني يا فلان، وكذلك الاستغاثة إذا استغاث بالغريق إذا استغاث بسباح يجد السباحة معه أسباب هذا لا بأس، وكذلك استعانة بحي حاضر. أما إذا استعان بالجن أو بغائب أو بميت أنا ما معه أكثر أنا شرك والاستعانة شرك. نعم.
يقول في تسجيل السؤال هل الجن حاضر سواء في جوارحهم العقلية أو أثناء تشكل من الإنسان أو أثناء تقسيم على نفاذ المشروع وهم يروننا ويسمعوننا ونتكلم معهم ونسمعهم فما حكم الاستعانة والاستغاثة؟
الاستعانة والاستغاثة بالجن شرك لأنه ليس حاضر أمامنا يعتبرون غائبي ما نراه. كذلك الاستغاثة بالملائكة لا يجوز أن يستعين ويستغيث لأنهم غائبون ولا نراه. هذا هو الأصل قال الله فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فلا يجوز لنا أن يستعين بهم. يقول يا جن خذوه أو ما أشبه ذلك بعض القدرة يا جن خذوه لا يجوز هذا الشرك. لكن لو كلمه وكلم جني أو كلمه فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بهم على ثلاثة أحوال. أولا الاستعانة بهم بشيء محرم فهذا محرم الاستعانة بهم به يعني يحضروا له يسرقوا له يحضروا له شيئا يهم يطلب لهم شيء يسرقوا له أو يأتوا له بالخبر أو عشان ذلك. الثاني أن يستعين بهم في أمور مباحة فهذا مباح. الثالث أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله هذا مطلوب ومشروع. الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جميعا فهذا إذا لو كلمها وعرف. لكن لا يأمر الإنسان أن يتمادى في مثل هذا. بعض الناس قد يتمادى قد يدعي بعض الناس أنه أن الجن يخاطبونه بعض الناس يدعي بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى ويدعي أنه يكلم الجن وأن الجن يأمر يخبره به بما بالمرض الذي كان في المشروع الآخر وأنه يستعين بهذا الجن على الجن الآخر. لكن هذا ليه الجن لا يصدقون وفيما فسق منهم كثير من الجنس لا يصدقون فسق بالجن. المقصود انه ليس على الانسان ان يتمادى في هذا لان بعض الناس يتمادى ويتوسع في هذا الامر. المقصود انه ينبغي الانسان ان لا يتمادى ولا يجوز الانسان ان ينادي الجن ولا ان يستعين بهم هذا من الشرك. اذا ناداهم واستعان بهم هذا من الشرك لانهم غائبون ولا نراه. اما اذا كلمه الجن ثم استعان به شيء هذا فيه تفصيل سابق تكلمه استعان به في أمر من الأمور المباحة فهو مباح وفي أو استعان في أمور المحرمة فهو محرم. استعان بها أن يؤذي إنسان أو يوطن إنسان أو يسرق له طيب طبعا من المكان الفلاني هذا محرم. أما إذا استعان به شيء مباح فهو مباح كما ذكر الشيخ ابن تيمية. لكن لا ينبغي الإنسان يعتمد في مثل هذا إذا خاطبها أو كلمه. أما إذا كان ما خاطب شيء ولا رأى أحد ثم استعان بالجن او نداهم او دعاهم فهذا شرك لانهم ليسوا حاضرين فهم غائب يعتبرون غائبون بل هم غائبون. نعم.
يقول ما
صح الحديث
عن الامام احمد انه اذا صلى في صلاته قال يا عباد الله دلوني واعينني.
لا اعرف هذا لا اعلم هذا ولا لا اعلم هذا عن الامام احمد ولا ندلو لهذا. نعم.
وعلى
السؤال الأخير
يقول ما
الفرق
بين الشرك الأصغر وبين الشرك الخفي؟
الشرك الأصغر هو الشرك الخفي سمي خفيا لأنه يقوم في القلوب وسمي أصغر لأنه لا يصل لحد أكبر لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. هو خفي يسمى خفي لأنه يقوم في القلوب ويسمى أصغر لأنه لا يصل لحد أكبر. نعم.
صلى الله
عليه
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رزق الله جميعا من الناس والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الطحاوي رحمه الله فتح رسالته العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره
ويدخل في هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد ضده الشرك والكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون الإنسان موحد موحدا لله حتى يحذر الشرك بأنواعه، ويحذر الكفر بأنواعه، ويحذر النفاق بأنواعه، حتى يكون موحدا كامل التوحيد والإيمان. أما إذا فعل شيئا من الشرك، من أنواع الشرك الأصغر ومن أنواع الكفر الأصغر، فإن توحيده يكون ناقص وإيمانه يكون ناقصا. أما إذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، فإنه ينتقض الإيمان وينتقض التوحيد بالكلية. ولا يمكن أن يجتمع توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان وكفر أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان ونفاق أكبر. فإذا وجد أحدهما زال الآخر، إذا وجد الكفر الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال الكفر، ولا بد. إذا وجد التوحيد والإيمان زال الشرك الأكبر، إذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال النفاق الأكبر، إذا وجد النفاق الأكبر زال التوحيد والإيمان، وهكذا. فلا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان ونفاق أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا. لكن قد يجتمع مع التوحيد والإيمان نفاق أصغر أو كفر أصغر أو شرك أصغر، لأن النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد والإيمان ويضعف، لأن هذا النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد استعرضنا بعض الأيام الماضية بعض أنواع الشرك الأكبر وأمثلتها التي تنافي التوحيد والإيمان، ثم استعرضنا بعض أنواع الشرك الأصغر التي تنافي كمال الإيمان الواجب، ومن ذلك الحلف. قلنا الحلف بغير الله أن هذا من الشرك الأصغر، هذا هو الأصغر، كان يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بغيره أو بالأمانة، فهذا شرك أصغر. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف يستحق شيئا من التعظيم والعبادة التي لا يستحق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه يتعلق بقلوب وصرف عن الله بخلاف الكبائر، بين طاعة الهوى والشيطان. ولأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه رضي الله عنه والتقوى، أن لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله وإن كان الشخص كاذبا إلا أنه توحيد، حلف بالله توحيد، وخلاف الحلف بغير الله وإن صدق فهو شرك. فالحلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، إذا حلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة في التوحيد ومعه سيئة في الحلف، والحلف بغير الله صادقا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وإذا قارن بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق تجد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وإذا قارنت بين سيئة الشرك وسيئة
الكذب وجدت أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الكفر فإنه يتنوع وينقسم فينقسم ويتنوع بالنسبة إلى حكم، ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية، ويحبط الأعمال. يخرج الكفر الأكبر مخرج من الملة ويحبط الأعمال، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويوجب الخلود في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الكافر هو أكبر مخلد في النار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فهذه أحكام الكفر الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من الملة، ويحبط جميع الأعمال، ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه من غير توبة. أما الكفر الأصغر فهو ما ورد تشبيه من الذنوب كفرا ولا نصل إلى حد الأكبر، فهو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط الأعمال، ولا يوجب الخروج في النار. فإذا أقسام الكفر بالنسبة للحكم ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر، ولكل منهما أحكام. أحكام الكفر الأكبر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، توبة مفتوحة للعبد، لكن بشرط أن تكون مستحيلة ومستجمعة لشروطها، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب عن هذا الكفر العظيم، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم الجازم الصادق على ان لا يعود الى هذا الذنب، ورابعا لا بد ان تكون التوبه قبل في الوقت الذي تقبل فيه، قبل ولول الروح الى الحقوق. فإن وصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني كنت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعطينا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل معاينة العذاب، قبل نزول العذاب. إذا عاين العذاب فنزل العذاب، فلا ينفع الإيمان ولا ينفع التوبة، لا ينفع الإيمان الجديد ولا ينفع التوبة. ولهذا فإن فرعون من أكثر خلق الله بالدعاء الربوبية والألوهية، وقال الناس: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ثم تاب لما رأى العذاب، لكن تاب وآمن لما رأى العذاب، لكن توبته وقعت في وقت لا تستطيع التوبة ولا تقبل عند نزول العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عند رؤية العذاب لا تنفع التوبة. ولم يستثن الله إلا أمة واحدة، قوم يونس، هؤلاء نفعهم. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن شروط صحة التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث. هذه الشروط لا بد منها في صحة التوبة وقبولها. ويوجد شرط آخر: إذا كانت معصية والمظلمة بينك وبين الناس فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام بالأمس على الشرك بالكهانة، الشرك بالتنجيم، وعرفنا أن الشرك بالكهانة أن الكهانة التي يتصل صاحبها بالشياطين هي الشرك، وكذلك التنجيم. وعرفنا أن التنجيم المحرم هو علم التأثير، وأما علم التفسير فهو جائز عند جمهور العلماء وفصحاء. وهل يدخل علم الكسوف، معرفة الكسوف وقت كسوف الشمس والقمر، هل يدخل المنهي عنها وقت المحرم؟ الصواب أن كسوف الشمس والقمر يعرف بالحساب، وأنه ليس من ادعاء علم الغيب. فالكسوف والخسوف له كل منهما له سببان: سبب شرعي وسبب شخصي. السبب الشرعي ما جاء في النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فاسعوا إلى الصلاة، وصلاة يخوف الله بهما عباده، فسوف تخويف الله لعباده. هذا السبب الشرعي. ولهذا جاء في الحديث بالأمر بالاستغفار والصدقة والعتق والتوبة. والسبب الثاني سبب حسي، وهو أنه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب جيدا مفتيا فإنه يدرك ذلك، وإذا أخطأ في الحساب فإنه يصبر. فالمقصود أن الكسوف والخسوف ليس من دعوة علم الغيب، وإنما يدرك بالحساب، وله سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي خوف الله لعباده، والسبب الحسي كونه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك، وإن لم يكن ضابطا فإنه قد يخطئ. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الشرك الأصغر. وسبق الكلام على الشرك الأكبر بأنواعه. والشرك في اللغة معناها الكفر والنصيب،
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. شرك يعني نصيب وطف وجزء. الشرك في اللغة الجزء والحق والقسط والنصيب. والمراد الشرك الأصغر وما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. إذا كان شركا في العبادة فهو شرك أكبر، أما إذا كان من الذنوب التي سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر من شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون شركا أصغر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو أفضل من الكبائر، لأن الشرك الأكبر يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله، وخلاف الكبائر فإنها طاعة للهوى والشيطان. فلذلك كان الشرك الأكبر الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال، يكون في الألفاظ والأقوال ويكون في الأعمال ويكون في الاعتقاد. الشرك الأصغر يكون في القول ويكون في العمل ويكون في العقيدة في الاعتقاد. ولكل من هذه الأنواع أمثلة. فمن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال الحلف بغير الله، كان يقول حياتك يحلف حياتك أو حياة فلان أو يحلف قول النبي أو بالأمانة أو بالكعبة أو بأبيك أو بشرفك أو بلحيتك وما أشبه ذلك. هذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. فثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إذا حلف بغير الله فهو مشرك شركا أصغر. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحق الله وأنه يستحق شيئا من العبادة، فإنه يكون شركا أكبر بهذا الاعتقاد، وإلا في الأصل أنه شرك أصغر. ومن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال التسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة. كان يقول: ما شاء الله وشئت. هذا تسوية بين الخالق والمخلوق وهو من الشرك الأصغر، لأن الواو إنما هي لمطلق الجمع وللتشريك والتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. والتسوية بين الخالق والمخلوق شرك، لكن إن كان في الأصغر فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر. ومن الشرك الأكبر من التسوية بين الخالق والمخلوق الشرك الأكبر التسوية بين الخالق والمخلوق في المحبة والتعظيم والخشية والإذلال والطاعة. والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا لهم في النار: الله إن كنا لفي ضلال مبين لنسويكم برب العالمين. فالتسوية من الخالق والمخلوق في المحبة والعبادة شرك أكبر، والتسوية من الخالق والمخلوق في المشيئة شرك أصغر. ما شاء كان يقول: ما شاء الله وشئت، سوى بين الخالق والمخلوق في المسيئة. وثبت أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا جعلتني لله ندا، وهذا من التنجيد الأفضل، لأن يعني التنجيد يكون أكثر ويكون أفضل. فالتنجيد الأكبر في العبادة، والتنجيد الأفضل كتشريك والتسمية في المشيئة. أما إذا أتى بكلمة ثم وقال ما شاء الله ثم شئت، فهذا لا بأس به، لأن ثم تفيد العطف بالتراخي والمهلة، فالمعطوف ثم يأتي بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي، ولا تفيد التشريف والتسهيل. فلذلك يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. وثبت في الحديث عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقول ما شاء الله وشئت، هذا ممنوع، هذا الشرك أصلا لا يجوز. الحالة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت ثم، فهذا جاهل. الحالة الثالثة أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أكمل وأفضل. تكون أحواله ثلاثة: حالة كمال، وحالة جواز، وحالة منع. حالة المنع التسوية بين الخالق والمخلوق بالواضح، يقول ما شاء الله وشئت. وحالة الجواز العطف ثم، يقول ما شاء الله ثم شئت. وحالة الكمال والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده. ومن ذلك أن يقول هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبك، ولولا أنت لم يكن كذا. كل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر، بما فيها من التشريك بين الخالق والمخلوق، التصفية بالعطف بالوعظ ممنوع. يقول هذا من الله ومنك، بل إذا قلت هذا من الله ثم منك لا بأس، إذا أتيت بكلمة ثم لا بأس. وأنا بالله وبك هذا لا يجوز، ويقول أنا بالله ثم بك لا بأس، يعني ثم من عطف، والمعطوف على يأتي بتراخي ومؤلة. لولا الله أنت هذا ممنوع، لكن لو قلت لولا الله ثم أنت لا بأس كلمة ثم. أما أنا متوكل على الله وعليه فلا يجوز، وفلا يقول متوكل ثم عليه، لأن التوكل في الأسباب الظاهرة من الشرك الأصغر. وكذلك الحسب، ما يقول أنا في حسب الله ثم في حسبه، الحسب والكفاية خاصة بالله، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. وقالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما فالحسب خاص بالله، كما أن التوكل خاص بالله. وقد ثبت عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأكان اللصوص، ولولا الضبط في الدار لأكان اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان،
لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. هذا من ابن عباس رضي الله عنه تفسير الانداد في الايه. والانداد تنديد ينقسم الى قسمين، تنديد الاكبر وتنديد الاصغر. هذا التنديد الاصغر، الشرك الاصغر. يقول ابن عباس رضي الله عنه الشرك في هذا اليوم اخفى من دبيب النمل على صفاته السوداء في ظله الليل. انظر أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلة الليل. هل يسمع الإنسان دبيب النملة؟ نملة تمشي على صخرة ملساء والصخرة سوداء ومشيها في ظلة الليل، هل تراها أو تسمع لها صوتا؟ الشرك أخفى من هذه الحالة، أخفى من دبيب النمل نملة على صفات سوداء في ظلة الليل. وهذا من أمثلته مثلا له، يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، يقول لولا صليبة هذا لا كان مصوف. أسند هذا إلى السبب، فتقول لولا قلت لولا الله ثم صليبة هذا، لولا البطء في الدار لا كان مصوف، لو صليبة ربه لا كان مصوف. هذا إسناد إلى السبب، قل لولا الله ثم صليبة، لولا الله ثم البطء. قال الرجل صحيح ما شاء الله وشيء هذا غلط، لولا ما شاء الله ثم شيء، لو الله فلان ثلاثة رسول الله ثم فلان. فثبت في سنة ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت، يعني في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت، يعني قال لهم، فقلت إنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بأحدا؟ قلت نعم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. جاء في بعض الروايات أن الذي يمنعه عليه كان يمنعه أن ينهاهم أن يقول ما شاء الله وشاء محمد الحياة، وهذا قبل أن ينهى عليه، قبل أن يأتي النهي، قبل أن يوحى إليه كان يمنعه. فلما أوحي إليه لم يمنعه الحياة عليه، لما أوحي إليه نهى، وكانت هذه الرؤيا سببا في النهي. كان نفس أول الإسلام يحلفون بغير الله ثم منع، وكانوا يقولون ما شاء الله وشيء ما شاء الله وشاء محمد ثم منع من ذلك، فكان الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد، فكان الذي يمنعه الحياة أن ينهاه قبل أن يوحى إليه، فلما أوحي إليه نهاه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن هذا على أنه إذا أتى بالعصر ثم لا بأس به. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فهذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وأنه المشرك الأصغر، ولا يجوز التصفية بين الخالق والمخلوق بالواو المشيئة ما شاء الله وشئت، لكن إذا عطف إذا كان عطف ثم فإنه لا بأس به. ومن الشرك في الألفاظ والأقوال أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، معتقدا أن المنزل المطر هو الله، ولكن النجم سبب في نزول المطر، أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجرى العادة
بوجود المطر، أو كان يعتقد أن الله أجر العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. فهذا من الشرك الأصغر. إن كان يعتقد أنه سبب، هذا من الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل النجم سببا في وجود المطر. وإن كان لا يعتقد أنه سبب ولكن يقول إن الله أجر العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم، فهذا أيضا من الشرك الأصغر على الصحيح، لأنه لا سبب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر وهو النجم لا يضر ولا ينفع، ولو كان لا يعتقد أنه سبب، لأنه نسب ذلك إليه، ولو كان على سبيل المجاز يمنع من ذلك حماية لجناب التوحيد، حماية للتوحيد وسدا لذريعة الشرك، ولو كان بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها صاحبها يمنع، فيكون كقوله ما شاء الله وشئ. فلا يجوز الإنسان أن يقول مطرنا بنجم كذا ولو كان يعتقد أن منزل المطر هو الله، لكن إن كان يعتقد أن النجم سبب على الشرك أصلا، وإن كان لا يعتقد أنه سبب لكن الله أجر العادة لوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فكذلك ممنوع، سد الذريعة الشرك وحماية للتوحيد، لأن العبارة موهمة، لأن موهم أنه سبب ومنع. أما إذا كان يعتقد أن النجم له سبب، له تأثير، أن النجم له تأثير في المطر فلا شك أكبر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فهذا لا بأس به، في بدون الباء، يعني في وقت كذا، مطرنا في نجم كذا يعني في وقت الوسم، في وقت الربيع، في وقت الخريف، في وقت طلوع النجم الفلاني. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه جعل النجم مؤثر، جعله مؤثر ومدبر، فيكون شرك أكبر مخرج من الله نعوذ بالله إذا قال مطرنا بنجم كذا أو بناء كذا واعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. الحالة الثانية أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن المنزل المطر هو الله وأن النجم سبب، أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجر العادة بنزول المطر عند وجود عند سقوط ذلك النجم، فهذا شرك أصغر لا يجوز، لأن الله لم يجعل النجم سبب في نزول المطر. وحتى لو لم يجعل لو لم يعتقد أنه سبب فقوله إن الله أجر العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم قوله مطلنا بإدراكه موهم، موهم أنه يجعله سبب ويمنع سد الذريعة الشرك وحماية من التوحيد. الحالة الثالثة أن نقول مطرنا في نجم كذا في نجم كذا هذا لا بأس به. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا قل باء ممنوع، لكن يعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك أكبر، ويعتقد أنه سبب فإنه كل شرك أصغر. النوع الثاني من الشرك من أنواع الشرك الأصغر الشرك في العمل، الشرك في العمل والأعمال. ومثال ومن أيضا الشرك في الأقوال التسميع، التسميع يرائي في التسميع، كان يحسن صوته بقراءة تسميعا للناس، هذا من الشرك في الألفاظ، وإن كان من الرياء في الأقوال، ثم يسمع يقرأ القرآن يحسن صوته بقراءة مراعاة للناس وتسميعا لهم، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يدعو إلى الله مراعاة للناس وتسميعا لهم، هذا من الرياء في الأقوال، التسميع في الأقوال. في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فلا يجوز الإنسان أن يسمع الناس وأن يحسن صوته أو يأمر بالمعروف تسميعا للناس حتى يراه الناس يريهم، أو يدعو إلى الله، هذا من السمع من التسميع من الشرك الأصغر. النوع الثاني الشرك في العمل، وهو أن يراعي كأن يراعي بعمله، أو يقصد
يحسن عمله من أجل الناس، أو يعمل العمل لأجل الدنيا أو لأجل حظ نفسه، أو يتصنع من خلق، يعني يتصنع للخلق مراعاة لهم بعمله، يعني يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يحسن عمله، فتجده يتصنع للخلق ولا يخلص لله في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة، يعمل لله تارة، ويعمل لحظ نفسه تارة، ويعمل لأجل الدنيا تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. هذا الشرك شرك أصغر، إذا كان خاطرا وطرده ودفعه فإنه لا يضر، أما إذا استرسل واستمر حتى نهاية العمل فإنه يخشى أن يبتلى يحدث العمل الذي قارنه. فإذا الشرك في العمل كالرياء والتصنع للخلق ورائيهم وعدم الإخلاص لله في العبادة، بل يعمل أحيانا العمل لله تارة وتارة يعمله لأجل حظ نفسه حتى يمدح ويثنى عليه، وتارة يعمل لأجل الدنيا، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه شركه. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه الإمام أحمد، رواه الطبراني والبيهقي، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. إذا كان يوم القيامة وجاز الله الناس في أعمالهم قال المراعين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إذا كان يوم القيامة جزى الله الناس في أعمالهم قال للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد السابق أن النبي قال: أخوف ما أخف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، فإذا كان يخشى الرياء على الصحابة مع علمهم وإيمانهم وفضلهم فهم من باب أولى. ولهذا قال العلماء: إن الرياء يخشى على الصالحين أكثر من غيره، ما يخشى على الفساق، غالبا الفساق والعصاة ما يراهم، لكن الرياء إنما يقع في قلوب الصالحين يراؤون بأعمالهم يحسنونها من أجل الناس، يحسن عمله وهو كذلك في السمعة، يحسن صوته في القراءة، أو يدعو إلى الله رائي، أو يأمر معروفا عن المنكر رائي الناس حتى يمدحوه، ابن علي بن فلان ما شاء الله مستقيم يدعو إلى الله، وهو يقع في القلوب. فلا بد من الجهاد، جهاد الجهاد جاهد الإنسان نفسه ويسأل بالله من الشيطان ويطرد هذه الخواطر الرديئة، أن يعلم أن النفس ليس بيده نفع ولا ضر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون. من الشرك في العمل التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة
أما إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا شك أكبر فيما من الله، الذي لا توكل على الأموات والصواريخ في رجاء مصاريهم من نصر أو رزق أو شفاعة لا شك أكبر، لكن إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة كما يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى فهذا نوع الشرك أصغر فيما فيه من ميل القلب إلى غير الله، ويجب أن تعلق القلوب بالله ولا يجوز أن يميل في قلبه إلى غير الله عز وجل. والتوكل كما سبق يجمع شيئين، الأول الأخذ بالأسباب والثاني تفوض التفويض تفوض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب على الله في حصول النتيجة، فهو من أعمال القلوب تفوض الأمر واعتمده على الله. فعل الأسباب هي الأسباب الحسية، فلهذا كان التوكل قلنا إن التوكل داخل في الشرك في العمل، التوكل هذا الشرك في العمل لأن الأسباب هذا من أعمال الجوارح، الأسباب يفعلها من أعمال الجوارح، وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه تحصل النتيجة هذا من أعمال القلوب. فإذا توكل في الأسباب الظاهرة فإنه يكون شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله، أما إذا وكل شخصا نيابة عنه فهذه وكالة جائزة، إذا وكل شخص نيابة عنه هذه الوكالة جائزة. بعض الناس يتوكل يقول توكلت عليك يا فلان في كذا، هذا خطأ، بل يقول وكلت ما يقول توكلت عليك، بعض الناس يسميها يقول توكلت عليك في حصول شر، بل يقول وكلت، هذه النيابة والوكالة، لكن ليس للوكيل أن يعتمد على موكله في حصول ما وكله فيه، بل يعتمد على الله في توفير أمره الذي يطلبه بنفسه أو يطلبه لنفسه أو يطلبه لوكيله. الاعتماد والتوكل على الله، وأما الوكالة فهي من جملة الأسباب التي يفعلها ولا يعتمد عليها، بل فلا يعتمد على السبب بل يعتمد على المسبب وهو الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. فهذا الموكل لا يعتمد على الوكيل وإنما يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله، وكذلك الوكيل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه لنفسه أو لموكله، لأن الوكالة سبب ولا يجب الاعتماد على السبب، فيعتمد على الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. النوع الثالث أو القسم الثالث من الشرك الأصغر الشرك في الاعتقاد، الشرك في العقيدة، وهذا له أمثلة من أمثلة لبس الحلقة والخيط، ومن أمثلة تعليق السمائل، ومن أمثلة السولة، ومن أمثلة التطير والطيرة، فهذه كلها من أنواع الشرك الأصغر، وهذا إذا اعتقد أنها سبب وأنها وسيلة لشكوى، إذا اعتقد أنها سبب ووسيلة لشكوى كما هو الغالب على من يفعل ذلك، إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة وهذا الشيء الذي يعتقد أنه سبب ووسيلة لشكوى وإلا فالأمر بيد الله، أما إذا اعتقد أنها أن الحلقة أو الخيط أو التميمة تؤثر بذاتها أو بنفسها تجلب له نفعا تضر له ضرا فلا شك هذا يلتحق الشرك الأكبر. إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة التي يعلقها مؤثرة بذاتها وأن تجلب له نفعا أو تضر له ضرا بذاتها بنفسها صرف الأكبر، أما إذا اعتقد أن النافع والضار هو الله ولكن هذه الحلقة أو الخيط أو التميمة سبب ووسيلة لحفظه هذا شيء أفضل، لأنه ليس السبب، ما جعلها الله السبب، السبب الشرعي الرقية الشرعية والتعوذات والأدعية هذه السبب الشرعي، سؤال الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته. أما الخيط والحلقة تميمة فهذه ليست أسباب، لم يجعلها الله أسباب، فهي محرمة. لبس الحلقة والخيط كان يلبس حلقة في عضده أو في رجله في يده أعتقد أنها سبب لشفوة، أو يجعل خيط في عضده وفي ساعده وفي ساقه، وهذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه وسيلة وسبب. وتثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند الأبي سبيل عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاسا، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تجيبك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرض يأخذ في العضد أو في المنكب بسبب الرجال. فهذا الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عضد حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذا؟ لماذا وضعتها؟ قال وضعتها حتى إيه لأجل الواهنة، لأجل المرض الواهنة، يعني وسيلة وسبب في الشفاء من هذا المرض. فقال له انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، يعني ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه كما هو أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه من أجل الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة قطع إنكارا لهذا المنكر، يدل على أن الإنسان ينكر المنكر باليد، لكن قال ولن يترتب على ذلك مفسدة، أنكر المنكر باليد، فإن عجل أنكره باللسان، فإن عجل أنكره بالقلب، كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فحذيفة يستطيع الإنكار باليد، فأنكر وقطع الخير وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر، وما إيمانهم بالله إقرارهم بتوحيد الربوبية، والشرك الشرك في العبادة، وما يؤمن بالله مثل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن حذيفة استدل بهذه الآية بدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك، وفي دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر بدخوله في عمومه. ومن أمثلة ذلك تعليق الأوساخ على الدواء من أجل العين، دفع العين، كان يعلق وترا على في رقبة الدابة بعير أو بقرة أو شاة لأجل العين، فهذا لا يجوز من الشرك الأصغر. وثبت في الصحيح عن البشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أكفاله فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثل أو قلادة إلا قطع، هذا إذا وضع من أجل العين. أما إذا جعله في رقبة البعير أو الدابة لأجل الزينة والجمال أو لأجل أن يقودها بها هذا ليس من الشرك، لا بأس به، لكن إذا وضعه من أجل شقاء العين ودفع العين هذا من الشرك. ومن ذلك التميمة التمائم التي تعلق في الرقبة، في رقبة الإنسان، وأصلها التميمة خرجات تعلقونها على الأطفال لدفع العين، شقاء العين. وقد تكون هذا الذي معلق قد يكون خرجات، قد يكون من الفروج أو الحجب، قد يكون من شعر الذئب أو غيره. فالتميمة التي تتعلق في رقبة الأطفال في أجل نفع العين، وكل شيء يعلق من أجل نفع العين في الرقبة عن القلوب يعلق على طفل أو إنسان أو رجل أو امرأة في أجل نفع العين فهو سمعنا وهو من الشرك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم واستولى الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق شميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه، وفي رواية من تعلق شميمة فقد أشرك، كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق شميمة لأن الله لا يتم له أمورا، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه لا جعله في دعة وراحة وسكون، والودع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدف يعلقونه اتقاء العين، وقد تكون التميمة التي تعلق قد تكون من القرآن، قد تكون حجاب حرز كتب في آيات من القرآن، وقد يكون من غيره، إذا فلا الحجاب أو الحرز أو التميمة التي تعلق في آيات من القرآن أو تعولات شرعية وأدعية لا محذور فيها، فهذه قد أجازها بعض العلماء ورخص فيها طائفة من أهل العلم، قالوا لأنها آية من القرآن أو أدعية شرعية تعويلات شرعية أجازوها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء المنع من تعليق التميمة ولو كانت من القرآن، وهذا هو المروي عن الله بن مسعود وعليه من الصحابة، وهذا مذهب الجماهير وهو الصواب، الصواب المنع، منع تعليق التميمة وهي الحرز والحجاب ولو كان من القرآن ولو كان من الأدعية الشرعية لأمور ثلاثة، الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسوى للشرك ما خصص، ما قال إلا التميمة إذا كانت من القرآن، بخلاف الرقى والتعوذات الشرعية فإنه جاء التخصيص، يعني إن الرقى والتمائم والسوى للشرك، لكن جاء في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من حيث الآخر لا رقية إلا من عين أو صمة، فدل على أن الرقية إذا كانت ليس فيها محذور ليس فيها شرك وكانت بلسان عربي واعتقد أنها سبب الشرك هو الله لا بأس، أما إذا كانت فيها شركيات أو كانت مجهولة هذه ممنوعة، بخلاف التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فدل على عموم المنع وأن التمائم ممنوعة مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، فالنصوص عامة. والأمر الثاني أن تعليق التميمة إذا أن إباحة وإجازة تعليق التميمة من القرآن وسيلة وذريعة إلى تعليق التميمة من غير القرآن، الناس لا تكون عند حد، فإذا قلت إن التميمة تعليق التميمة من القرآن لا بأس به فإن هذا يكون وسيلة للناس إلى تعليق غير إذا كانت التميمة التي ليس فيها قرآن ولا أدعية شرعية ولا أدعية مباحة، وثالثا والأمر الثالث أن تعليق التميمة من القرآن أو من الشرع وسيلة إلى امتهانها، فقد يدخل فيها الحمام ومكان قضاء الحاجة وهو فيها آيات من القرآن وفيها اسم الله بسم الله وفيها أدعية شرعية فيكون ممتهنا لها بذلك، إذا في الصواب المنع من تعليق التميمة مطلقا، ويجب أن تعلق القلوب بالله عز وجل ولا تتعلق بغيره، وجاء ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران، يعني كانوا اصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم يكرهون الكراهه في التحريم يمنعون، يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران، وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله انه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني إذا وجد إنسان قد علق تميمة في عنقه ثم قطعها كان أجره كمن أعتق رغبة. والصواب أن من قطع فيه الإحسان فأفضل ممن أعتق رغبة، لأن من قطع فيه الإحسان فقد أعتقه من الشرك، وإذا أعتق الرغبة أعتقه من الرزق. وإعتاق الإنسان من الشرك أفضل من إعتاقه من الرزق. وأما السولة فهو شيء يصنعونه، شيء يعمل ويصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا من السحر الأصغر، وهو ضرب من السحر إذا كان يعتقد أنه سبب. أما إذا كان أنه أسفل جلاسة هذا سبب أكبر. فقلنا إن الرقى والسمى والسولة شرك، ومن الشرك إذا كان يعتقد أنه إذا صنع هذا الشيء وعمل واستعمله أنه يجلب المحبة، يكون سبب في جلب المحبة، وحب المرأة إلى زوجها وحب الزوج إلى امرأته، فهذا من الشرك فلا يجب استعماله. هذا يعتقد أنه وسيلة وسبب. أما إذا اعتقد أنه أسفل جلاسة فهذا شرك أكبر. فلا يجوز الإنسان يستعمل التميمة، يعلق التميمة، ولا يستعمل السولة، ولا أيضا يلبس حلقة أو خيط لأجل رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعتقد أنه سبب في رفع البلاء. بعض الناس يلبس حلقة أو خيط يعتقد أنها سبب في رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، فهذا غلط. فليس الحلقة والخيط سببا، هذا شرك أكبر إذا اعتقد أنه سبب. أما إذا اعتقد أنه أسفل جلاسة فهذا شرك أكبر. ومن الشرك في الاعتقاد الطيرة والتطير. والطيرة اسم مصدر، تطير يتطير تطير، فالتطير مصدر، والطيرة اسم مصدر، يتخير يتخير خيرا. والطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، التشاؤم بالأشخاص أو الألفاظ أو البقاع أو الأمثلة، كل هذا من التطير الملموم، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن عمل المشركين. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم، قال الله تعالى عن آل فرعون: إن تصب حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصب سيئة يقوله يطير موسى ومن معه. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم حسنة خص وسعة قالوا هذا من عندكم، وإن أصابتهم سيئة جد وقحط قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، فضل بشؤمه خلاص، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عن أصحاب القرية لما جاءتهم رسل قالوا: طيرنا بكم وبمن معكم، قالوا: طائركم معكم، أئن دخلتم بل أنتم قوم مسلمون، من أجل أن ذكرناكم ووعظناكم فطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالطيرة من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك. في حديث قطن بن قبيصة عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق وحط يخط بالأرض، وجبت قال الحسن قنة الشيطان، إسناده جيد. وأصل الطيرة أصلها ما يستعمله العرب من التشاؤم بالسوالح والبوارح، وكان ذلك من الطيور والضباء، يشاءهم بالسوانح والبوارح من الطيور والضباع، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فلفها الصار وعطله وبين انه لا تاثير لها في نفع او ضر او خير او شر، وانما ذلك بيد الله. قال المدائني: سالت رؤبه بن العجاج قلت ما السانح يعني من الطير والضباع؟ قال: ما ولاك ما يامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما يسره. والذي ياتي من امامه والذي يجيء من امامه هو الناطق والنطيح، والذي يجيء من خلفه هو القائد والقائد، هكذا عند العرب. الذي ياتي من اليمين سمنا السارح، والذي ياتي من اليسار سمنا البارح، والذي ياتي من الامام الناطح والنطيح، والذي ياتي من الخلف القائد والقائد. وكانت العرب تتشاءم وتتيامن بالطيور وينفرون الطير ثم العيافه، والعيافه زجر الطير. كان الواحد منهم اذا اراد سفرا او زواجا او تجاره يعمل العيافه ويزجر الطير، فاذا ذهب جهه اليمين فيعمل ومضى بسبيل، واذا ذهب جهه اليسار فشعر. والذي لا يعرف العيافه يذهب الى بعض العرب يعمل له عيافه. هناك بعض القبائل لها اختصاص بالعيافه وزجر الطير، لذلك بنو لهب، ولذلك يقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تسب الغيا مقالة لهبي إلى الطير مرتي. يعني بنو لهب عندهم خبرة في زجر الطير وفي العيافة، فلا تلغي مقالتهم إلى مرة الطير، بل اعتمدها واعمل بها. هذا من جهل الجاهلية. خبير بنو لهب فلا تسب الغيا مقالة لهب إلى الطير مرتي. فالإسلام أطلع هذا ونفع، وأمر الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله، عوضهم عنها عن ذلك بالقرعة والاستخارة والتشاؤم عام، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص. بعض الناس إذا رأى شخص تشاؤم به، إذا رأى أعمى أو أعور أو أعرج تشاؤم به، هذا من التشاؤم. بعض الناس إذا فتح دكان لبيع ثم مر به أعمى أو أعرج أو أعور أو اشترى منه أعور أغلق الدكان ذلك اليوم تشاؤم، هذا من عمل أهل الجهل من الطيرة محرمة. فيجب أن تشاؤم بشخص ولا بطير ولا بمكان ولا بنصب ولا ببقعة، فالتشاؤم والتطير من عمل أهل الجهل، ومن الشرك الأصغر، ليرى من الشرك الأصغر لكونها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، وثانيا لأنها منافية للتوكل على الله عز وجل، ولأنه قد يرجع عما كان عازما عليه من الفعل بسبب اعتقاده حصول نفع أو دفع ضر في طائر ونحوه، أو لا يرجع ولكن يبقى أثر ذلك في نفسه من الهم والحزن والوساوس والضحك. وفي قد ثبت صحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني لا والصواب هي معنى لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون الأمراض تعدي بطبعها، من كون لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون المرض يعدي بطبعه وبذاته من نسبة الفعل إلى غير الله، ولكن الله جعل بمشيئته، قد يجعل بمشيئة مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في العدوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال: فر من المجنون فرارة من الأسد. وقال في الطاعون: إذا سنتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقد يجعل الله مخالفة الصحيح للمريض سبب انتقال العدوى، وقد لا تحصل العدوى، قد تحصل وقد لا تحصل على مشيئة الله، لكن تظهر لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، يكون المرض والعدوى تنتقل بطابعها وبذاتها من غير مشيئة الله وتقديره. هذا مرض، هذا قول لا طيرة نفس للتشاؤم، ولا هامة، والهامة طير من طير الليل وهو البومة، كانت إذا وقعت، قال ابن العربي إذا وقعت على بيت أحدهم قال تنعى إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي، يعني تخبر بقرب موته. هذا باطل، وقيل إن هذا في الاعتقاد الجاهلية أنه يعتقدون أن روح الميت تكون هامة فقطي ولا صفر، قيل ولا صفر أن الحية تكون في البطن وهي أعدى من الجرد عند العرب، فعلى هذا يكون نفي نفي للعدوى، اعتقاد العدوى. أو لا صفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به ويقولون أنه شهر مشؤوم، أو أنه كان نفي، أو أن هذا نفي للنسيء الذي يعملها الجاهلية، كانوا يحلون صفر بدل المحرم ويحلون محرم، إذا احتاجوا إلى القتال في محرم أحلوه، ثم جعلوا صفر مشاء، وهي ولا نوء ولا غول، نوء نفي لاعتقاد أهل الجاهلية من أن الأنواء والنجوم لها تأثير، ولا غول مشاء. كانت العرب تعتقد أن الجن تتراءى للناس فتضلهم وتهلكهم، قيل إن الحديث نفس لها، وقيل إن الحديث نفس لما كانوا يعتقدونه، وإلا فالغول موجودة كما في الحديث إذا تغول غيرنا فبادروا بالألات، فإذا تؤثر إلا بإذن الله. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجب الإنسان، قال لا عدوى في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجب الإنسان، قالوا ومن يفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الفعل هذا مسكتها من الطيرة، وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، كان يسمع مريض شخص يقول سالة كيف فعل بالسلامة، أو يا أو إنسان يطلب ضالة فيسمع واجب يتفاعل بأنه يجب ضالته، أو تاجر ذهب في تجارة فسمع قائل يقول رابح فتفاعل بالربح، فهذا لا بأس به، لأن كلمة طيبة يسمع الإنسان فيسر بها لما وفيها تأمير الخير وحسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله، فافترق فالفعل به لما فيه من تأمير الخير ورجاء الفائدة والعائدة من الله، ولما فيه من حسن الظن بالله، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله على كل حال، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله فمنعت. وفي الحديث بيان للكفارة الطيرة، أي من رددت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، هذا فيه بيان كفارة الطيرة إذا وقعت، يصرف الإنسان ويتوب إلى الله ويقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وجاء في الحديث الآخر بيان حد الطيرة، هذه الفضل يا عباس، إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، ما أمراك عن السعر التسير أو تسافر من أجل التطير أو يمنعك من السفر من أجل التطير، هذه الطيرة حدها ما أمراك أو ردك، يعني ما سافر إلا من أجل التطير أو ما ذهب أو ما أقدم على هذه الكلمة أو امتنع وأحرم يريد أن يسافر ثم امتنع من أجل الطيرة من أجل هذا الشيء الذي وقع في نفسه، هذه الطيرة ما أمراك أو ردك، عليه التوبة والاستغفار والندم، وأن يقول هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي فصيل عن الطيرة فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، ولا ترد مصيبة، أحسنها الفأل، فجعل الفأل أحسن الطيرة. وفي الحديث الآخر: ويعجب الفأل، فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مصيبة. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم يقول الإنسان إذا رأى ما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء في كفارة الشرك الخفي في الحديث الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو أنه إذا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو فيه أستغفرك لما تعلم ولا أعلم. جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ذلك أذهب الله عنك الصغار الشرك وكبارك. فالأذكار والأدعية الدعوات يلزمها المؤمن ويستعمل ما صح منها. وخلاصة أن الشرك الأصغر كما سبق يكون في الألفاظ، ويكون في الأعمال، ويكون في الاعتقاد. وعلى كل حال هذه الأمور إذا فعلها إنسان الصيارة أو علق حلقة أو خيط أو تميمة أو سولة أو زجر أو طير أو حطة في الأرض أو ما أشبه ذلك، إن اعتقد أنها وسيلة وسبب لحفظة أو وسيلة وسبب لحفظ المطلوب فهو شرك أخطر، لأن الله لم يجعلها وسيلة. أما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وأنها تؤثر تحفظ هي بذاتها بنفسها فهذا شرك أكبر مخطئ من الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة والصدق في القول، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وسلم. الذي يظهر لي والله اعلم انه اذا قالها على سبيل التوجع لا على سبيل النداء، ما من هذه انما يتوجع ويتمنى جلده في الامه من الخيار كهؤلاء الصحابه لبيان غيرتهم فانه لا باس. اما اذا كان يناديهم ويدعوهم يقصد نداءهم ونداءهم فهذا شرك. لكن الذي يظهر والله اعلم ان مقصودها التوجع لحال المسلمين والتمني أن يكون المسلمين مثل هؤلاء الأشرار الذين يقومون لله ويجاهدون في سبيل الله ويقومون بما أوجب الله. إذا كان مقصود التوجع والتمني فلا يظهر لي أن هذا فيه محذور، لأنه يقول: أين أنت؟ أما إذا ناداهم ودعاهم بدون الله فهذا شرك. لكن هذا ظاهر أنه ليس بنداء، وإنما هو تمني أن يوجد مثل هؤلاء الأشرار وتوجع لحال المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول: يوجد في الأسواق صندوق صغير يباع، وهذا الصندوق شكله جميل ومزخرف وعلق في مرآة السيارة الوسطى، وفي داخل الصندوق شيء صغير مكتوب على غرفته: الحسن الحقيق من كلام رب العالمين. ثم أورد في أول الكتاب آيات قرآنية، ثم تكلم وقال كلاما أصدقه أن من علق هذا الصندوق في سيارته فلن يحصل له هذا، أو علقه في بقالته فسوف يجمع عنده الجمائم وغير ذلك، ثم أورد في آخر الكتيب مربعات صغيرة فيها رموز طلاق، فما حكم استعمال هذا الصندوق؟
لا يجوز استعمال هذا الصندوق، هذا من الشرك وهو من التميمة. إذا علق السيارة في البقالة في أجل حفظ من اعتقد أنها سبب فهو كالتميمة وهو من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنه بذاته يجلب الزبائن أو يكثر ماله بذاته هذا شرك أكبر كما سبق. وهذه الرموز والقلاسم يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، يخشى أن يكون فيها مناداة أو توسل بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين، فهذا يخشى أن يكون هذا، فينبغي نزال هذا القاسم. والمقصود أنه إذا جعلها في السيارة أو جعلها في البقالة واعتقد أنها سبب للحفظ ووسيلة أو سبب لجلب الزبائن أو سبب لكثرة المال فقد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الصندوق بذاته يحفظه وأنه بذاته يكثر ماله فهذا الشرك الأكبر، لكن ما أظن أحد يعتقد هذا الصندوق بذاته طالما يعتقد أنه سبب. وهذه القلاسم وهذا الرموز يخشى أن يكون فيها شرك أكبر وأن يكون فيها نداء أو تعودات باسم أسماء الجن أو الشياطين والملائكة. ومثل بعض الناس يضع المصحف في السيارة أو في البيت في الغرفة يعتقد أنه وسيلة لشر، هذا مجلس التمام تماما. الواجب أن تقرأ من المصحف، تقرأ القرآن وتعود عنه بنفسك، أما تجعل المصحف تجعله تماما لا ما يصح. تقرأ الآيات أنت بنفسك، تقرأ التعوذة الشرعية، تقرأ من المصحف. أما إذا وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه أو وضعه في الغرفة ليقرأ فيه في وقت الفراغ لا بأس على حسب القصد. أما إذا وضع المصحف في الغرفة أو في السيارة وسيلة للحفظ هذا من السماع ومن الشرك الأصغر تماما. نعم.
وهذا السؤال يقول شيخنا حفظه الله، وقد ذكرت من أمس أن شرك بالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الكواكب الأرضية، فهل يدخل في ذلك قول من قال أن النجد والجزرة أي نجد البحر والجزرة له علاقة بالقمر أو هو السبب لذلك؟
نعم، إذا كان يعتقد أن القمر سبب المد والجزر فهذا من الشرك. أما إذا كان يعتقد أنه أن الله أجر العادة لأنه في وقت كذا منتصف الشهر أو في آخر الشهر يحصل مد والجزر فهذا من نفس معرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البدر ومعرفة وقت المد والجزر في البحر. أما إذا اعتقد أن القمر نفسه مؤثر هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب ليس سببا لكن الله أجر العادة أنه يحصل مدة وجزر في منتصف الشهر وفي آخر. المقصود أنها على حسب الاعتقاد، أنه لا يجوز الإنسان يعتقد أن السبب أن القمر سبب مؤثر أو أن القمر له تأثير أو أنه سبب. نعم. وهذا السائل
يقول هل إذا حسنت صوتي لكي يدين قلب
الذي بجانبي رياء أم لا؟ على حسب قصد ثنية، إن كان قصد ترائي تحسن صوتك بأدي إذا امدحك ويثني عليك هذا رياء، أما إذا كان قصد تحسن صوتك حتى يستفيد وتستفيد عنه فهذا من غير أن يقع في قلبك شيء فهذا مطلوب. يقول مريد حسنوا مشروع، حسنوا أصواتكم بالقرآن وزينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي موسى الأشعري وكان له صوت الحسن فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت ذلك لحضرته لك تحفيرا حيث ينتهي تدير. فهذا على حسب القصد، إن قصد الترائي هذا بالتدير. أما إذا كان قصدك حسن صوتك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم حتى تستفيد وتفيد فهذا مطلوب ومشروع، لأن هذا شيء يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
وهذا
السائل
يقول لقد سمعت منك أن من سب الله ليس له توبة في الدنيا، فأرجو أن توضح لنا ذلك، فأنا عندما كنت غالبا وكنت على يسار السوق فقد كنا نقول على الله سبحانه وتعالى بصفات قليلة ونسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والآن الحمد لله اتبعت رسول صلى الله عليه وسلم واصبحت سلفيا ولله الحمد على البداية والطريق الصحيح. وقد عرفت أن هنالك آيات مثل قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئات حسنات، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا الآن سبت وندمت على تلك الكلمات، فهل توبتي صحيحة؟ وماذا أعمل الآن عن تلك الكلمات التي كنت قلتها في حق الله تبارك وتعالى؟
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، هذه نعمة عظيمة، أحمد الله واشكر واسأل الله الثبات والاستقامة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك التوبة النصوح والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. فمن تاب تاب الله عليه من أي ذنب. قال الله تعالى في سورة الزمر: يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء هذه الآية للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. فمن تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في عرضه التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة عرض الله عليهم التوبة؟ قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فذنبهم عظيم، يقولون إن الله ثالث ثلاثة وما من ذلك عرض الله عليهم التوبة. لكن نقول: من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام هذا له توبة، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. فعليك بالتوبة الصادقة والإكثار من العمل الصالح، ومن تاب وأكثر من العمل الصالح بدل الله سيئات حسنة كما في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. فإذا تاب توبة النصوح محى الله التوبة، وإذا أتبعه بالإيمان بالعمل الصالح بدل السيئات الحسنة فضل الله يحسن. لكن الذي نقول ان الذي لا تقبل توبته في احكام الدنيا مو في احكام الاخره، اذا رفع الى المحكمه شخص سب الله وسب الرسول وقال انا تائب تبت الان، نقول: لا، هذا بينك وبين الله، اذا كنت صادق تقبل توبته. لكن نحن الان لابد من قطع رقبتك، لابد من قطع رقبتك من سب الله وسب الرسول في الدنيا في اصح قول العلماء، هذا من قبل ولاه الامور في ثبت عند المحكمه الشرعيه، من سب الله وسب الرسول او استهزا بالله او بكتابه او بدينه، وكذلك الساحر وكذلك الزنديق والملحد، هؤلاء الصواب انه لا تقبل توبتهم في احكام الدنيا، بمعنى انه لا بد من اقامه الحد اذا رفع الى المحكمه الشرعيه، وان ادعى التوبه لا بد ان يحصل فيه الحد حتى لا تجرى الناس على مثل هذا الكفر الوخيم. اما فيما بينه وبين الله فالله يقول التوبة الصادق إذا كان صادق، ويمحو الله الأمر إذا تاب، لكن في أحكام الدنيا ما نقبل. هذا في أصح قول العلماء، وقول ثاني العلماء أنه في الستائر حتى في الدنيا. بعض العلماء يقول الآخر لأهل العلم يقولون: من سب الله أو الرسول أو سب بلا مستفي فإن تاب قبل توبته، وإن لم يتب قتل قتل. لكن الصحيح أنه لا تقبل توبة في أحكام الدنيا. أما إذا كان بينه وبين الله ولا رفع إلى المحكمة فليس، لكن إذا رفع إلى المحكمة الشرعية ثم لما قبض عليه ووصل إلى القاضي قال: يا قاضي انتظر علي، أنا تائب الآن، أنا تبت من الآن، فهل يقبل يقبل توبته ويخلى سبيله أو لا يقبل أو لا تقبل توبته؟ فلا بد من تفسير قاتل. فيه قولان لأهل العلم، قال أهل العلم: إذا تاب تركنا خلينا سبيله، وقال آخر: لا نخلي سبيله، لأننا لو خلينا سبيله تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم، فلا بد من قتله وقطع رقبته هجرا له ولأمثاله. أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في التوبة فالله يقول توبة الصادقين. وعلى هذا ستكون السائل إذا قال تاب الله عليه الحمد لله توبة مقبولة وصحيحة، نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة المصطفى العمل الصالح. الشاهد في الصدق، إذا كان الإنسان صادق في التوبة قبل الله توبته من أي ذنب كان مهما كان. لكن الكلام في إذا كان هذا الذنب مثلا من سخرية بالله وبرسوله، أو كان سب لله وبالرسول، أو كان ذنب أو إلحاد، فهل تقبل توبته في احكام الدنيا او لا تقبل؟ هذا محل خلاف. قولان لاهل العلم، قول يقول تقبل فصح ويخلى سبيله فلا يقام عليه الحد فلا يقتل، وقول الآخر لا، لا بد أن ينفذ عليه الحد في الدنيا. وقد ألف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم.
وهذا سعد يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس عن عمله قال لولا انا لكان في اسفل النار، او كما قال فما توجيهكم رحمكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لولا انا؟ هذا سؤال اخر نحو
نعم قال
يقول ذكر ابن القيم
لا انتظر جيب على السؤال. أما قول هذا الحديث لولا أن لكان في بكر أسلم من النار فهذا نعم، هذا يحتمل باحتمال، يحتمل أنه تصرف بعض الرواة، ويحتمل أن هذا كان أولا قبل المنع، ويحتمل أن هذا جائز ولكن الأولى تركه، هذا كل هذا مشتبه. نعم.
وهذا
كان يقول ذكر
ابن القيم في
نيته
أنه قال لولا الصحابة ما كان فينا مؤمن ولم يقل لولا الله ثم الصحابة،
فعلى من جسان يحتمل أن قال هذا والله أعلم أن هذا جائز لكن الأولى والأكبر تركه كما بين النصوص. نعم.
وهذا
سعد
يقول ما هو تعريف الحاضر
الحاضر هو الحي القادر اللي أمامك معه أسباب، معه أسباب يستعين به، يساسك قدامك تقول أعني يا فلان، وكذلك الاستغاثة، الاستغاثة بالغريق، الاستغاثة بسباع يجد السباحة معه أسباب هذا لا بأس، وكذلك الاستعانة يستعين بحي حاضر، أما إذا استعان بالجن أو بغائب أو ميت أنا ما معه أسباب أنا شرك والاستعانة شرك. نعم.
يقول
في سؤال
هل الجن حاضر
سواء
في
الواقع
أو في الأمنية أو أثناء تشكل من الإنسان أو أثناء نقفهم على نقال المضروع وهم يرامنا ويسمعوننا ونتكلم معنا ونسمعهم، فما حكم الاستعانة والاستغاثة في تلك الحالات؟
الاستعانة والاستغاثة بجنس لأنه ليس حاضر أمامنا يعتبر غائبي ما نراه، كذلك الاستغاثة بالملائكة لا يجوز، لا يجوز أن يستعين ويستغيث لأنهم غائبون ولا نراه، هذا هو الأصل قال الله فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلا يجوز لنا أن يستعين به، يقول يا جن خذوه أو ما أشبه ذلك، بعض يقول الله يا جن خذوه لا يجوز هذا الشرك، لكن لو كلمه جني أو كلمه فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بهم على ثلاثة أحوال، أولا الاستعانة بهم بشيء محرم فهذا محرم، الاستعانة بهم بأن يخبروا له يسرقوا له يخبروا له شيئا بهم يخبروا لهم شيء يسرقوا له أو يأتوا له بالخبر أو عشان ذلك، الثاني أن الاستعانة بهم في أمور مباحة فهذا مباح، الثالث أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله هذا مطلوب ومشروع، الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جميعا، فهذا إذا لو كلمه فعرف، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتمادى في مثل هذا، بعض الناس قد يتمادى، قد يدعي بعض الناس أنه أن الجن يخاطبونه، بعض الناس يدعي بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى ويدعي أنه يكلم الجن وأن الجن يأمر يخبره بالمرض الذي كان في المشروع الآخر وأنه يستعين بهذا الجن على الجن الآخر، لكن هذا ليه الجن لا يصدقون ولا فيما فسق منهم، كثير من الإنس لا يصدقون فسق بالجن، المقصود أنه ليس على الإنسان أن يتمادى في مثل هذا، لأن بعض الناس يتمادى ويتوسع في هذا الأمر، المقصود أنه ينبغي الإنسان أن لا يتمادى، ولا يجوز الإنسان أن ينادي الجن ولا أن يستعين بهم، هذا من الشرك، إذا ناداهم واستعان بهم على نفسه لأنهم غائبون ولا نراه، أما إذا كلمه الجن ثم استعان به شيء هذا أتيه التفصيل السابق، إذا كلمه استعان به في أمر من الأمور المباحة فهو مباح، أو استعان في أمور محرمة فهو محرم، استعان به أن يؤذي إنسان أو يوطن إنسان أو يسرق له طيب طبعا من المكان الفلاني هذا محرم، أما إذا استعان به شيء مباح فهو مباح كما ذكر الشيخ ابن تيمية، لكن لا ينبغي الإنسان يعتمد في مثل هذا. هذا إذا خاطب أو كلمه. أما إذا كان ما خطر شيء ولا رأى أحد ثم استعان بالجن أو نداهم أو دعاهم فهذا شرك، لأنهم ليسوا حاضرين، لأنهم ليسوا حاضرين فهم غائب، فتبرون غائبون، بل هم غائبون. نعم.
يقول ما فعل الميسر عن الإمام أحمد أنه إذا قل في فهده قال يا عباد الله دلوني وأعينني.
لا أعرف هذا، لم لا أعلم هذا، ولا لا أعلم هذا عن الإمام أحمد، ولا ندلو لهذا. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الخفي؟
الشرك الأصغر هو الشرك الخفي، سمي خفيا لأنه يقوم في القلوب، وسمي أصغر لأنه لا يصل لحد أكبر، لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من أواصر الإحسان. هو خفي، يسمى خفي لأنه يقوم بالقلوب، ويسمى أصغر لأنه لا يصل لحد الأكبر. نعم. رزق الله جميعا من الناس والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الطحاوي رحمه الله فتح رسالته العقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. ويدخل في هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد ضده الشرك والكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون الإنسان موحدا لله حتى يحذر الشرك بأنواعه، ويحذر الكفر بأنواعه، ويحذر النفاق بأنواعه، حتى يكون موحدا كامل التوحيد والإيمان. أما إذا فعل شيئا من الشرك، من أنواع الشرك الأصغر ومن أنواع الكفر الأصغر، فإن توحيده يكون ناقص وإيمانه يكون ناقصا. أما إذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، فإنه ينتقض الإيمان وينتقض التوحيد بالكلية، ولا يمكن أن يجتمع توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان وكفر أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان ونفاق أكبر. فإذا وجد أحدهما زال الآخر، إذا وجد الكفر الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال الكفر، ولا بد. إذا وجد التوحيد والإيمان زال الشرك الأكبر، إذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال النفاق الأكبر، إذا وجد النفاق الأكبر زال التوحيد والإيمان، وهكذا. فلا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان ونفاق أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا. لكن قد يجتمع مع التوحيد والإيمان نفاق أصغر أو كفر أصغر أو شرك أصغر، لأن النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد والإيمان ويضعف، لأن هذا النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد استعرضنا بعض الأيام الماضية بعض الأنواع الشرك الأكبر وأمثلتها التي تنافي التوحيد والإيمان، ثم استعرضنا بعض أنواع الشرك الأصغر التي تنافي كمال الإيمان الواجب، ومن ذلك الحلف. قلنا الحلف بغير الله أن هذا من الشرك الأصغر، هذا هو الأصغر، كان يحلف بالكعبة أو بالنبي
أو بغيره أو بالأمانة، فهذا شرك أصغر. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف يستحق شيئا من التعظيم والعبادة التي لا يستحق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه يتعلق بقلوب وصرف عن الله بثلاث كبائر: بين طاعة الهوى والشيطان. ولأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه رضي الله عنه وتقواه، أن لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله وإن كان الشخص كاذبا إلا أنه توحيد، حلف بالله توحيد، وخلاف الحلف بغير الله وإن صدق هو شرك. فالحلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، إذا حلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة في التوحيد ومعه سيئة الشرك. والحلف بغير الله صادقا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وإذا قارن بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق تجد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وإذا قارنت بين سيئة الشرك وسيئة الكذب وجدت أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الكفر فإنه يتنوع وينقسم، فينقسم ويتنوع بالنسبة إلى الحكم، ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية، ويحدث الأعمال. يخرج الكفر الأكبر مخرج من الملة ويحبط الأعمال، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويوجب الخلود في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فالكافر هو أكبر مخلد في النار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فهذه أحكام الكفر الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من الملة، ويحبط جميع الأعمال، ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه من غير توبة. أما الكفر الأصغر فهو ما ورد تسميته من الذنوب كفرا ولا نصل إلى حد الأكبر، فهو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط الأعمال، ولا يوجب الخروج في النار. فإذا أقسام الكفر بالنسبة للحكم انقسم: كفر أصغر وكفر أكبر، ولكل منهما أحكام. أحكام الكفر الأكبر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، توبة مفتوحة للعبد، لكن بشرط أن تكون مستحيلة ومستجمعة لشروطها، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب عن هذا الكفر العظيم، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم الجازم الصادق على أن لا يعود إلى هذا الذنب. ورابعا لا بد أن تكون التوبة قبل في الوقت الذي تقبل فيه قبل ولوغ الروح إلى الحلقوم، فإن وصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني كنت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل معاينة العذاب، قبل نزول العذاب. إذا عاين العذاب ونزل العذاب فلا ينفع الإيمان ولا ينفع التوبة، لا ينفع الإيمان الجديد ولا ينفع التوبة. ولهذا فإن فرعون من أكثر خلق الله في التعرض بالربوبية والألوهية، وقال الناس: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ثم تاب لما رأى العذاب، لكن تاب وعامة لما رأى العذاب، لكن توبته وقعت في وقت لا تصح فيه التوبة ولا تقبل عند نزول العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عند رؤية العذاب لا تنفع التوبة. ولم يستثن الله إلا أمة واحدة، قوم يونس، هؤلاء نفعهم. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن شروط صحة التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث. هذه الشروط لا بد منها في صحة التوبة وقبولها. ويوجد شرط آخر: إذا كانت المعصية والمظلمة بينك وبين الناس فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها،